بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العاشرة وعيد النائحة. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا أي نهض وطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه الاستدلال وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة. فالمعنى على هذا وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون أي تنسبونه إلى غيره. وقال ابن القيم رحمه الله أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به. قلت والآية تشمل المعنيين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب.
فذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، ذكر ما يتعارض مع التوحيد، فإن هذا الكتاب كله قد أقامه على بيان وجوب التوحيد والتحذير من الشرك، وعليه فلم يكتفي رحمه الله تعالى نصحا للأمة، لم يكتفي بالتحذير من الشرك مطلقا، ويقول لا تشركوا، لأن الواحد قد يريد الحذر منه ولكنه لا يعرف مفرداته. فمن حسن التأليف ومن تمام النصح من المصنف للأمة أن جعل وبين مفردات الشرك حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا الشرك الذي ذكره رحمه الله تعالى جعل بعض أقسامه شركا أكبر تتنافى مع أصل التوحيد، وبعضها شركا أصغر تتنافى مع كمال التوحيد، وأورد في بعض الأبواب معاصي، وأراد بذلك أيضا أنها من منقصات هذا التوحيد. إذن الكتاب كله قام على هذا الأصل: بيان التوحيد، وجوب التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، منزلة التوحيد، وأنه دعوة الرسل جميعا. ثم بضدها تتميز الأشياء، فضد التوحيد الشرك، ثم حذر من هذا الشرك وبين عاقبته وأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فما مفرداته وما أنواعه حتى يعلم الواحد في أي موقع من المواقع هو؟ فبين مفردات الشرك الأكبر ومفردات الشرك الأصغر والمعاصي التي قد تكون بريدة لهذا وهي على كل حال منقصة لهذا التوحيد، فإن مقتضى التوحيد الانقياد بالقول والعمل. فذكر من هذه الأبواب التي تتنافى مع التوحيد والتي من مفردات الشرك الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء. وخلاصة الباب وحاصله هو نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ينعم عليك وأنت تنسب هذه النعمة إلى غيره، ومن ذلك المطر. إذا نزل المطر فلمن تنسب نزوله؟ تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وتحمد الله عز وجل عليه، وتشكر الله تبارك وتعالى على مطر يحيي الله سبحانه وتعالى به البلاد. فمن الكفر أي كفر النعمة أن تنسب هذا المطر لغير الله سبحانه وتعالى فتقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فنسبت النعمة إلى غير الله عز وجل. ونسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى من الكفر، وجعلت مع الله عز وجل من ينعم. ولهذا ذكر حديث زيد بن خالد على ما سيأتي تفصيله. فذكر هذا الباب ومن فيه من الأدلة وهو ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. يبقى من هذه الأنواع التي تتنافى مع التوحيد الاستسقاء بالأنواع، وتارة يتنافى مع أصله أصل التوحيد إذا جعلت المطر نازلا بي، وتارة يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. والأنواء هي جمع نوء وعبارة عن زمن من الأزمان يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه المطر، فإذا نزل المطر في هذا النوء في هذا الزمان فإن الناس يسارعون في نسبة هذا المطر إلى النوء، وهذا من الشرك، لأنك أضفت النعمة إلى ماذا؟ أضفت النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فجعل هذه الآية تدل على ذلك، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وذكر أقوال المفسرين فيها، وحاصلها يرجع إلى إيه؟ إلى قولين، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. القول الأول وهو أن المراد بالرزق المطر، وتكذيبكم إياه أن تقولوا إننا مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، يبقى نسبتم من النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. القول الثاني تجعلون رزقكم أي حظكم من القرآن، من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالسياق في القرآن، فقالوا المعنى وتجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن الذي فيه حياة القلوب أنكم تكذبون به. إذن في هذا في هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قولان لأهل التفسير. القول الأول أن يراد به ماذا؟ وتجعلون رزقكم أي حظكم من هذا المطر أنكم تكذبون، يعني تنسبون النعمة إلى غيره، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. القول الثاني وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي حظكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به، بدلا من شكر الله في المطر فتنسبون إلى الله تقولون مطرنا بفضل الله، وبدلا من شكر الله سبحانه وتعالى على القرآن جعلتم نصيبكم من هذا كله ماذا؟ هو تكذيب هذه النعمة ونسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والآية تشتمل المعنيين، وإذا أمكن إنزال الآية على المعاني التي فسر بها فلا تعارض إن شاء الله. فمن نسب المطر إلى غير الله فهو مكذب، ومن كان حظه من القرآن أنه يكذب به وأنه يعرض عنه فهو أيضا مكذب. ولهذا قال ابن القيم أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي بحياتكم التكذيب به، يعني القرآن الذي بحياتكم. نعم، قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، وقال خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به، بدلا من الانقياد والاتباع والامتثال واستشعار النعمة تجعل حظك من القرآن التكذيب به، وإن الله وإن الله راجعون. نعم، يبقى ذكر إذن الآية في هذا الأمر. نعم،
قال المصنف رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن أبي مالك الأشعري اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، جزم به الحافظ. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي من فعال أهلها، بمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع مع مشابهتهم في الجملة.
يعني يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي الذم، هذه قاعدة انتبهوا إليها. إضافة الأمر إلى أمر الجاهلية، أي أمر يقول النبي هذا من أمر الجاهلية، اعلموا أنه يقتضي ذما، لأن مشابهة الجاهلية مذمومة. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ليس نحتاج بقى إلى حكم، نقول مثلا ولا تبرجن، يقول الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فإنه مذموم، وإنما هذا معلوم، ولا تبرج تبرج الجاهلية، والمعنى أن كل أمر من أمر الجاهلية فمذموم، فلا تتبرج المرأة تبرج الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، يبقى ظن الجاهلي هذا إيه؟ هذا مذموم. يبقى كل أمر يضاف إلى الجاهلية فهو إيه؟ فهو مذموم. كل أمر يضاف إلى الجاهلية فهو مذموم. طيب، هذه قاعدة. وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. يبقى هذه الأربعة سوف تكون إيه؟ مذمومة. فكل أمر من أمر الجاهلية فمذموم. طيب، من أمر الجاهلية، ما المراد بالجاهلية؟ ما يقال: لولا تبرج تبرج الجاهلية، أي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما وقعت فيه المشابهة للجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعد النبي في المشركين وهي مستمرة إلى يوم القيامة، فكل من ما كان غير الإسلام فهو جاهلية، فالنصارى في جاهلية واليهود في جاهلية والمشركون في جاهلية، فلا نشابه هؤلاء قط. طيب، هل يكون في المسلمين جاهلية؟ الجواب: أما الجاهلية المطلقة، نقول جاهلية بإطلاق، نحن في عصر جاهلي، فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا قط، ولا يمكن أن يأتي على أمة الإسلام جاهلية مطلقة، أي بمعنى أن يكون المسلمون كلهم في جاهلية، هذا لا يكون أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذله. يبقى يوجد من يدعو إلى الإسلام، فما في عندنا جاهلية مطلقة. ولهذا القول بجاهلية القرن العشرين أو جاهلية كذا، هذا إنما يطلقه الحماسيون الذين ليس لهم مرجعية علمية، ودائما يعظمون من أمور المعاصي. حتى إنك لو سألت مثلا ما المراد حتى بالجاهلية التي تنتقدها، يترجم لك جاهلية المعاصي، لكن ما له علاقة بالشرك، ما له علاقة بالشرك. ولهذا تجد هؤلاء الحماسيين يتفاعلون مع المعاصي، أما إذا جاء إلى الشرك وإذا جاء إلى قضية التوحيد تجده يغض الطرف عنها أو يهون منها. فبينما مثلا تجد هؤلاء دعاة ليلا ونهارا مثلا إلى التحذير من المعاصي التي لا تبلغ إلى درجة الشرك أو الكفر، ليلا ونهارا يتكلم عن المعاصي، مثلا الإعلام، التلفزيون، الزنا، التبرج كذا، بينما هو احترق على هذا، لا تجد من بين موضوعاته موضوع أن يتكلم عن شرك القبور مثلا، أو موضوع أن يتكلم عن الاستغاثة بغير الله عز وجل، أو أي نوع من الأنواع هذه التي هي من مفردات الشرك، بل إذا ذكر ذلك كان الأمر بالنسبة له أمرا سهلا هينا. فإذا مقياس في الجاهلية إيه؟ مقياس في الجاهلية جاهلية المعاصي، وعلى رأسها مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فعندهم من الأمر يرجع إلى الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكمت بغير ما أنزل الله فتلك جاهلية تخرجك عن ملة الإسلام، وهذا الذي يقوله القضيون حينما يجاهلون المجتمعات بأسرها إذا حكمت بغير ما أنزل الله، ويعتبر أن هذه من الجاهلية التي تجعل الأمة مرتدة ولو أنها صلت وصامت وزكت، وتصبح مساجدها معابد جاهلية ولا عندهم تفصيل في المسألة. أما إذا جئنا إلى شرك القبور أو كذا فإنهم يهونون إيه من شأنه، ويقولون بشرك القصور لا بشرك القبور. إذا الجاهلية المطلقة هذه لا تكون في أمة الإسلام أبدا، أمة الإسلام ما فيها جاهلية مطلقة، ما يقال جاهلية قرن، إنما الجاهلية الجزئية توجد في هذه الأمة، جاهلية في الحكم، أو تقول جاهلية في التعليم، أو تقول هذا رجل فيه جاهلية. ويدل على ذلك ما بوبه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حينما قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك مرؤ فيك جاهلية، إنك مرؤ فيك جاهلية. فيمكن أن يقال أنت يا شخص فيك جاهلية، أنت فيك جاهلية، هذا الموقف جاهلي، فيك جاهلية، هذا الباب يوافق الجاهلية، هذا التبرج احنا شايفينه هذا تبرج الجاهلية، بل هو أعظم من تبرج الجاهلية. طبعا تبرج الجاهلية ما وصل إلى هذا التبرج أبدا، فيقال هذا تبرج جاهلية، هذا حكم جاهلية، هذا كذا. لكن يقال جاهلية بإطلاق لا، هذه خلاص بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة لا توجد جاهلية بإطلاق، بل يبقى الحمد لله من يعمل بالشريعة وينتسب إليها ويتحكم إليها ويلتزم بها إلى قيام الساعة من يشاء الله سبحانه وتعالى له. إذن فأي أمر يضاف إلى الجاهلية فلا بد أن إيه؟ أن نحذره، لا بد أن نحذره. لما ذكر الأربعة ذكر أوله والفخر بالأنساب.
قال رحمه الله: قوله الفخر بالأحساب أي التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا شرف إلا بالتقوى، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. والأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الإنسان له ولآبائه من شجاعة وفصاحة ونحو ذلك.
يعني الفخر بالأحساب معناه التشرف بالآباء والتعاظم بعد مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم، وهذا كان في الجاهلية الأولى يعني أمرا كان أمرا معروفا التشرف بالآباء، يعني أنا ابن فلان فيتشرف بحسبه على وجه الافتخار والعجب، وهذا لا يجوز للإنسان أن يفتخر بهذا، إذ النسبة إلى الآباء والأجداد لا تقتضي مدحا في نفسه ولا تقتضي علوا في نفسه. نحن نعلم بأن أبا طالب عم النبي، فهو قرشي من بني هاشم، وأن أبا لهب عم النبي وهو قرشي من بني هاشم، وقريش خير بطون العرب، وبنو هاشم خير بطون قريش، لكن ماذا أغنت قريش وماذا أغنى بنو هاشم عن أبي لهب؟ والله عز وجل يقول في القرآن: تبت يد أبي لهب وتب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع أقرباءه، جمع فاطمة وقال لها: فاطمة اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يقال للواحد يوم القيامة: تعال أنت من عائلة كذا ومن قوم كذا، أنت لك ركن خاص، أبدا. لهذا الإنسان لا يفتخر بهذه الأحساب، ما فيها فائدة، إنما نسبة الإنسان إلى عمله، إلى خلقه، إلى دينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالإنسان ينسب إلى دينه. ولهذا وجدنا من أئمة الإسلام موالي، موالي من أئمة، يعني ليسوا عربا، إنما هم من الموالي، بل وجل من نقرأ لهم من الموالي، وأيضا أعاجم، فجل من نقرأ لهم من الأعاجم. فهذا الحسن البصري، وهذا البخاري من بخارى، ومسلم من نيسابور، وهذا أبو داود والترمذي والنسائي، أكثر علماء الإسلام من الأعاجم، ليسوا من العرب. فلا ينبغي الإنسان يفتخر بعربيته وحسبه وهو ليس يشرف بعمله، إنما الشرف يرجع إلى العمل. ولهذا انظر كيف رفع الإسلام بلالا وهو حبشي، وكيف رفع صهيبا وهو رومي، ورفع سلمان وهو فارسي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال حبشي. هؤلاء الذين قال الله عز وجل النبي فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم. والنبي قد زوج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وكان مولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يتنافى مع كون العرب أشرف الناس وكون الناس معادن. الناس معادن وبطون، والعرب أشرف الناس من حيث الجنس. هذا التفاضل من حيث الجنس موجود، وأن العرب أفضل من غيره، وأن قريش أفضل عرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، والنبي قد قال هذا. فإن النبي قد وضح اصطفاء الله عز وجل له، فهو من ولد إسماعيل، خير ولد إسماعيل كنانة، خير الكنانة قريش، وبعدين قريش إلى بني هاشم، وبعدين هو خير بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار، وهكذا. فهذا في أصله، لكن إلى هذا لا يكون الشرف فحسب، إنما يرفع الإنسان أو يرفع قدر الإنسان عمله وديانته وخلقه. لكن إذا كان مع الديانة شرف النسب، فهذا لا شك أن الإسلام أرجع إليه، وأن الإسلام اعترف بأفضلية هذا البطن وهذا الحي وهو مثلا قريش، واعترف بأفضلية العرب، قد صنفت التصنيف في هذا. والأدل على ذلك من قول صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. ولهذا هل تعتبر الكفاءة في الزواج أو غيره، يعني من العرب وغير العرب وكذا، تعتبر أم لا؟ فكانوا يعتبرون مثل هذه الأشياء، لكن هذا فقط، والافتخار به من أمر الجاهلية. أما أن هذا ينتسب إلى قريش وهذا ينتسب إلى كذا، فهذا أمر الناس فيه يختلفون ويتفاوتون ويتفاضلون من جهة النسب، لكن ليس هذا فقط الذي يرجع إليه الإنسان. فكيف نجمع بين هذا وبين أنه من أمر الجاهلية الفخر بالأنساب؟ هنا ما قال الأحساب جاهلية، إنما قال الفخر بالأحساب، أن تفتخر بالحسب، هذا هو أمر الجاهلية. أما كون الناس بطونا ومعادن فهذا لا إشكال فيه. أما قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لا شك، فأنا من قريش وغيري من الحبشة، ولكن ديانة الحبشة أعلى من ديانة القرشي، نعم، ما في إشكال، التفاضل بالديانة ما يعدله فضل. لكن في أصل الحسب، هذا من حسب وهذا من حسب وهذا من حسب، فلا شك أن الناس معادن، وأن العرب تختلف بطنهم في هذا، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. فمن حيث الجنس نعم، أما من حيث الافتخار بهذا فلا ينبغي، من حيث الاتكال على هذا
وأن الإنسان يتكل على حسبه ونسبه فإن هذا من أمر الإيه؟ الجاهلية. إذ لا شرف إلا بالتقوى، إذ لا شرف إلا بالتقوى. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية أو عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، يعني أمر الجاهلية، عباءة الجاهلية أذهبها الإسلام عنا. فدل هذا على أن كل أمر من أمر الجاهلية هذا منبوذ. وأيضا جاء في الحديث في الثلاثة التي يكره الله ويبغضها مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الإسلام يريد أن يفصلك عن كل أمر جاهلي، ما يريدك أن تبقى على جاهلية في أي أمر من الأمور، لا فخ بأحساب ولا طعن في أنساب ولا تبرج ولا حكم بغير ما أنزل الله أي أمر. ولهذا النبي لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها قال: إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. النبي قال كده: أي أمر من الجاهلية تحت قدمي، أي أمر. يبقى الأصل في المسلم إيه؟ أن يجعل أي أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي. الأصل في المسلم إيه؟ إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية لا تنتسب إليه. قال تعالى: ولا تبرجنا فحكم الجاهلية يبغون يظن ظن الجاهلية، يبقى حكم الجاهلية ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، عبية الجاهلية، مبتغ في الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. لا، ده يبقى ترك الجاهلية ده أصل ولا يا إخوان؟ أصل. يبقى لما نيجي إذا نتحكم إلى الديمقراطية هذه جاهلية، حكم غير ما أنزل الله. لما نيجي نلبس لبس لبسة المشركين هذا من أمر الجاهلية. يبقى لابد أن نتميز في حكمنا، في مظهرنا، في كل شيء من أمورنا لابد أن نتميز بإيه؟ لابد أن نتميز. ولهذا العلماء أفتوا أصلا بتحريم حتى التجنس، حتى التجنس، يعني التجنس الأمريكي، التجنس الفرنسي، التجنس الإنجليزي، التجنس هذا. قال لا، الإنسان ما تجنس. ليه؟ لأن تجنسك بهذا يعني أنك تدخل ضمن نظامه. ما هي الجنسية ديت؟ حصل جنسية أنك أنت راجل فرنسي، أنك راجل أمريكي، أنك راجل كذا، فيجري عليك ما يجري على هؤلاء. فحضر العلماء واللجنة دائما يفتلى فتاوى كثيرة في تحريم التجنس بغير الجنسية الايه؟ بغير الجنسية الإسلامية. ليه؟ لتبقى متميزا. أمريكي ايه؟ أو كذا كأمريكي أو كفرنسي. واخد بالك؟ الناس قد يفتخرون بهذا، يقول لك هذا معه جنسية أمريكية، وسعوا له الطريق. هذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية. لو كنا نفتخر بأن نسبك نسب والحسبك حسب، فمن ذا الذي يعدل العربي؟ فين أمريكا ديت؟ من كم سنة أمريكا دي؟ الناس تعرف أمريكا دي من كم سنة؟ لكن الناس تعرف العرب من كم سنة؟ واخد بالك؟ لو كنا بقى نفتخر بهذا، لكن احنا نقول لو كان لو أمريكي أسلم وصار له الإسلام خلاص هذا ينتسب إلى إسلامه. لكن أن تلتحق بهذه البلدان لتتجنس بجنسيتي هذا من أمر الجاهلي. الإنسان ينأى بنفسه عن هذا ولا يقيم بين ظهرانيهم. إيه يعني إقامة في أمريكا أو في فرنسا أو في كذا؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ويأمر بالهجرة من هذه الأماكن، ويقول أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. الإنسان ما ينتسب إلى هذا الجاهلية وإنما يفخر. ولهذا النسائي والترمذي وابن ماجه والبخاري ومسلم وابن حزم الأندلسي وكل هؤلاء إنما يعني نرفعهم فوق رؤوسنا نظرا لما عندهم من الديانة ومن العلم ومن السؤدد في الرياسة العلمية. فهذا الذي يرفع الإنسان. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبيلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ده من إيه؟ من خناعة الناس ومن ذل الناس. ويوم أن تترك مصدر عزك وهو الانتساب إلى الشريعة سوف تبتلى بالذلة. فمن عز بالله أعزه الله، ومن ترك تلك العزة أذله الله. ولهذا شوف العرب، شوف المسلمون وهم يفتحون: لقد أعزنا الله بالإيه؟ بالإسلام. ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا إيه؟ أذلنا الله. ولهذا يا أخي شوف أي أمر من الأمور إذا خرجت فيه عن الحد المشروع وارتميت في أحضان أصحاب المعاصي ولجأت إلى أصحاب المعاصي وأمر الجاهلية فإنك تبتلى بالذلة والصغار من حيث تريد العزة والعلو. يبقى أول أمر من أمور الجاهلية والفخر بالإيه؟ بالأحساب. اللي احنا بندند من ساعتها عليه احنا هذا اللي بندند عليه ان هو الضياع باعتبار الجنس موجودة. يعني انا عمر مثلا القرشي لا شك ان قريش كنسب وحسب من افضل, لكن لا امدح رجل بكون القرشي فقط, لكن اذا جاء مع التقوى فلا شك الناس معادن, الناس معادن, والإنسان يشرف بنسبه لكن لا يفخر هو بنسبه, هو يشرف بنسبه لكن لا يفخر هو بإيه؟ بنسبه. فلا شك أن المولى غير العربي الأصيل, فالعرب حتى يعتبرون هذا في الفرس والخيل منسبة, فالفرس العربية غير الهجين غير كذا, هذه لا منسبة. فالعربي العربي من حيث النسب أفضل من غير من حيث النسب, والعرب والنسبة إلى العرب النسبة للعرب هذه نسبة في حد ذاتها فاضلة لكن ليست وحدها. هذه واحد اثنين, لا ينبغي أن تفخر بأنك عربي, ولهذا جعل النبي الأمر هنا الفخر بالأحساب. ولهذا هرقل لماذا قال لأبي سفيان؟ قال كيف نسبه فيكم, كيف نسبه؟ فقال هو من خيرنا, هو كذا وكذا وكذا. قال وهكذا الأنبياء تبعث في إيه؟ في شرف من النسب. فالعربي لا شك أنه منسب, لا شك أنه منسب, والناس معادن, والناس إيه؟ معادن. والعربي أفضل من غيره من حيث الجنس من حيث النسب. لكن أمر الجاهلية بقى إنك تفخر بالجاهلية, هذا الجمع بقى, إننا أفخر بالجاهلية, أفخر بالحسب, أفخر بالنسب, هذا لا ينبغي. أما كوني مثلا منسب وكوني عربي هذا في نفسه لا شك أنه مفضل. نعم, ولهذا العلماء اعتبروا هذا في الكفاءة. يعني ما يجيش مثلا واحد منسب يتزوج امرأة أقل من ذلك إذا كان مع الديانة, فهل يعني يتوقف صحة الزواج على هذا؟ لا ما يتوقفش, لكن الأفضل أن يكون الإنسان مختارا امرأة تناسب بيئته, العادة من العادات والقدر من حتى لا تؤذى بعد ذلك. يعني ما يأتي الواحد بامرأة مثلا من غير العرب مثلا يعني, فالأم قد تفخر عليها. طبعا الكلام ده احنا يمكن عندنا ليس عندنا النظام القبلي, لكن هذا بيبقى له حسابات قوية جدا في النظام القبلي. النظام القبلي في حسابات خطيرة في هذا, لكن يمكن احنا عندنا كلنا شكل بعض. يعني ما عندناش مثلا ايه مسائل القبيلة اللي نرجع إليها, لكن هناك لا, الاسم هذا له مدلوله. يعني لو إيه ده يبقى ده قحطاني, ده عدناني, ده يرجع إلى كذا, ما يقال هذا عتيبي, هذا كذا معروف البطون التي يرجعون إليها. لما احنا عندنا عادي واحد مثلا احنا عندنا أي حاجة كل الأخر إبراهيم والأخر أحمد والأخر السيد, ما عندنا الأخر السيد هذا تبع إيه؟ السيد, والأخر أحمد أحمد, والأخر إبراهيم إبراهيم. لكن عندنا قد يتفاوت الناس من حسب مركز اجتماعي فقط, ده مثلا ده أبو وزير, ده عيلته في كلها لواءات, ده اللي هي بيسموها بقى اللي هي الوظائف. لكن من حيث النسب ما فيش واحد محمد إبراهيم علي السيد, واحد تاني اسمه مثلا السيد, ما فيش فرارق في هذه. لكن لا, ترجع إلى العرب في فوارق وبطون وأفخاذ. هذا فخذ وهذا بطن وهذه قبيلة، فيعرفون هذا جدا. ولهذا مثلا زي ما انت مجتمع زي السعودية لما تشوف مثلا رتبة يبقى رتبة لوة ولا بتاع، هو ما نرجع بالحاجات دي، شوف بالاسم اللي محطوط هنا، الاسم ده بيعرفه بقى بعضهم فيه، واخد بالك الاسم ده. انما انت الاسم ده انت مركبه على لوة وهو يسموه خضيري، يعني ليس قبلي، خضيري هذا يبقى درجة ثانية. او اهل الحجاز يختلفون عن اهل نجد مثلا، اهل نجد فيهم اصالة الايه النسبة الى العرب، انما الحجاز ده يقول لك كلهم مثلا اكثرهم مجنس، اللي جاي من مصر وبقى جنسية كذا، اللي جاي من بخارة وبقى جنسية كذا، اللي جاي من سوريا وبقى جنسية كذا، فهي عندهم هذه الامور ايه امور إيه تعتبر. نعم. لكن على كل كما قلنا كلها عبية جاهلية، ولا ينبغي الإنسان أن يفخر بذلك أبدا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وإن كان المعدن يحتفظ له بشرفه ويحتفظ له بقدره، حيث إن العرب هم خير الناس من هذا الأمر. نعم.
طبعا
كيف هذا التفرق هو أمر جاهلي، ولهذا قال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، كل هذا من أمر الجاهلية. ولا ينبغي الإنسان أن يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، أي أمر من أمور الجاهلية. طبعا ده الحزبية كيف، ده هذا أصل الشعوبية، وأصل الجاهلية قائم على إيه؟ قائم على، وهل كانت الحروب تقام إلا بسبب هذا؟ الحروب تبقى سنوات طوال من أجل هذا، من أجل هذه التفرق والتحزب والتشرد. ولهذا قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا الحمد لله، الحمد لله لما جاء الإسلام جعل من المجتمع المسلم نسيجا واحدا، فلا فرق بين المهاجرين وبين الأنصار في ذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، شوف أبو ذر لما عير رجلا بأمه قال يا ابن السوداء، بس يا ابن السوداء، فقال النبي أعيرته بأمه، عيرته بأمه، حتى عظم ذلك في نفس أبي الدرداء، إنك امرؤ فيك جاهلي أبو ذر. لهذا جاء عند البخاري لما لقي رجل أبا ذر وعليه حلة، شوف بقى تطبيق العملي، شوف تطبيق العملي، وعليه حلة يعني ثياب يعني طيبة، وعلى غلامي حلة، يعني على العبد اللي عنده لباس مثل لباسي تماما. فسأله الرجل وقال على ما هذا، يعني انت تلبس ثيابا ويلبس العبد بتاعك نفس الثياب؟ قال انني عيرت رجلا بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية. يا ابا ذر اخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم، كون الله فضلك على هذا وإن جعل هذا عندك، جعله الله تحت، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس، وليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فطبق أبو ذر هذا الأمر. وجاء في بعض يعني رواية السيرة ولا أعلم صحة ذلك أن أبا ذر جعل خده على الأرض وأمر من يدوسه حتى يعني يغفر له عز وجل له هذا الأمر. فالإسلام جعل من المجتمع المسلم نسيجا واحدا. فالحزبية، الحاكمية، التبرج، الظن، أي حاجة محطوط فيها جارية ابعد منه. ولا شك أن، ولهذا قد يقع الإنسان في الجريمة ويدعو الجريمة من حيث يقول أنا بدعو للشريعة، أنا أدعو للشريعة، وهو الجاهلي. ولهذا احنا بنقول إن الأمور بترجع إلى أمرين، أمر الله وأمر الجاهلي. ولهذا أول كلمة قالها يوسف عليه السلام إني تركت ملة إيه قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون. فممكن تقول أنا بنتسب إلى الشريعة وأنا بدعو للشريعة، وأنت في الحقيقة بتؤصل الجاهلية. وإيه الفرق؟ أنت بتؤصل الجاهلية، أنت بتدعو إلى جاهلية في الحكم من ديمقراطية وبرلمانية وكذا، في التبرج نفس المسألة، في أمر الفخر بالأحساب نفس الأمر. أي أمر من أمر الجاهلية لابد الإنسان أن يضع ذلك تحت قدم. ومن ذلك النياحة والاجتماع على التعزية، نياحة الناس الآن ترى المآتم على أمر الجاهلي، فإن النبي قد بيّن النياحة، وهذا سيأتي أيضا من أمر الجاهلي. الأفراح وما فيها من الرقص والطبل هذا من أمر الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: قوله والطعن في الأنساب.
ولهذا كانت العرب
إذا حجوا ما يأتون إلى عرفة، يجلسون فين؟ في المزدلفة. طب يعملوا إيه في المزدلفة؟ يفخروا بقى بالآباء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. زي ما أنتم حرصين على أنه يعني الآباء والأجداد، فهذا الموطن يذكرون الآباء والأجداد والفخر بالأحساب وكذا، طب ما تذكروا الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله مش كذكركم يعني قدر وان هذا يكون مباحا، لا، يعني كما انكم تهتمون وتجعلون قضيتكم ذكر الاباء، اجعلوا قضيتكم ذكر الله سبحانه وتعالى. والى الاباء ما تغني، ما تغني شيئا. نعم. العرب يعني احنا لسان العربي، لكن العرب هي التي تضرب بأطنابها وأنسابها إلى القبائل العربية المنسبة المعروفة، هذا العرب، وبقسميها عرب عاربة عرب مستعربة. فالعرب المنسبة اللي بترجع أنسابها احنا يعتبر كالشعوب، يعني احنا كالشعوب، وإن كنا من العرب لسانا، ثم إننا لا ننفي لنا من العرب اعتبار أن النزح، فقد نزحت، قد تنزح قبائل، ولكن الإشكال عندنا نحن لا نهتم بالمسائل النسب، يعني قد إحنا نرجع إلى هذا ولكن ما ندري لأناس نزحوا مثلا من قديم نزحوا إلى هنا، ولكن لا ندري. لكن أصل العربي هو رجوع إلى أنسابهم وإلى أفخاذهم وإلى قبائلهم، ولكن لا ندري نحن، لكن نحن من العربي جملة على اعتبار اللسان العربي وغير ذلك، لكن لابد في العرب أن يرجع إلى أنسابه، أن يرجع إلى أنساب العرب. نعم. لكن قد ننحدر نحن أيضا من أصول يعني فرعونية، نتكلم العربية أي نعم، لكن ننحدر من أصول فرعونية قديمة. نعم. فالله أعلم بالنسبة لنا مثلا أو هذه، يعني الله أعلم، قد ينزح أو يكون قد نزح من هنا وهناك قبائل هنا، ولكننا لا نعرف أو لا نرجع إلى يعني أنساب منسبة معروفة، لأننا لا نهتم بهذا. إنما توجد القبائل عندنا في العريش، يوجد قبائل الجهات هذه في فلسطين، في القبائل في سوريا، توجد القبائل في ليبيا، توجد القبائل، هذا كل نظام يعني قبلي يرجع إلى مثلا أنساب منسبة إلى العرب. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالذم والعيب، أي يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، أو يعيره بما في آبائه من المطاعن. ولهذا لما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الإسلام.
نعم، قاعدة مهمة جدا، لا يوجب الانتساب بالجاهلية الخروج من ملة الإسلام، انتبهوا، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، يعني يقال هذا فسق بعموم، ولكن قد يكون في هذا الباب فيه فسق، لكن يقال هذا فسق بعموم، يعني أبو ذر يقال هذا فسق لما عاير الرجل بأمه، لا، في هذه الكلمة فيه جاهلية، ولهذا إذا استغفر وتاب الحمد لله. فيبقى إذن اللي يعنينا هنا من قاعدة وصف الإنسان بالجاهلية لا في باب معين لا يقتضي كفره وخروجه من ملة الإسلام، وعليه المرأة المتبرجة عندها تبرج الجاهلي، لكن نقول كافرة، لأن هذا تبرج جاهلي يبقى كافرة؟ لا، لكن نقول شابهت الكفار في الزي، يبقى من نوع التشبه، وهذا لا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا اعتقدت وقالت بأن واستحلت هذا وقالت بأن هذا حلال، أو اعتقد أن هذا أفضل من الحجاب، لا يبقى أمر آخر. وعليه فالاستدلال بقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، الاستدلال بهذا على كفر من حكم غير من ظلم مطلقا، هذا استدلال في غير موضعه لكونه إيه؟ يقول لك لكونه جاهلية، لكونه حكم جاهلية. طب حكم جاهلية، تبرج الجاهلية، تفرق الجاهلية وتحزب الجاهلية، ولكن ذلك كله لا يقتضي إيه؟ لا يقتضي الكفر ولا الخروج من ملة الإسلام. لابد ينضاف إلى ذلك أوصاف أخرى، لا الجاهلية ولا الطاغوتية. فالجاهلية زي الكفر بالضبط، لا ترجعوا بعد كفارا، هل ده بيقتضي الخروج من ملة الإسلام؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل هذا يقتضي الخروج من ملة الإسلام؟ لا، دي أوصاف، هذه الأوصاف لا تقتضي بنفسها الخروج من ملة الإسلام، لابد من التفصيل، لابد من جمع الإيه؟ لابد من جمع الأدلة، لازم من جمع الأدلة. ولهذا قد يكون في الإنسان يهودية ونصراني، ولهذا قال العلماء من كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، من عبادنا ففي شبه من النصارى. يبقى أنت يهودي في هذا، العالم اللي يكتم ويلبس عند يهودية في التعليم، ها؟ يبقى اللي عنده جهل في العبادة عنده نصرانية في التنصر في التعبد، وهكذا. فحينما نشابه هؤلاء في عيادهم، فعندك جاهلية، عندك يهودية، عندك نصرانية، كما قال النبي لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا، فيكون هنا من مشابهة اليهود والنصارى في هذا الشيء، لكن هذا لا يقتضي الخروج من ملة الإسلام. ولهذا ضل من ضل حينما أخذ عمومات هذه النصوص وكفر بها الإيه؟ وكفر بها المسلمين. ولهذا الذين كانوا يكفرون بالديمقراطيات في الزمن الماضي وصاروا الآن هم الذين يدعون إلى الديمقراطية، احنا لو نحكم عليهم بما كانوا يفعلونه، بما كانوا يقولون، بما كانوا يوصلون من قبل، فهم كفار، لكننا لا نحكم عليهم بهذا بحكمهم، انما نحكم عليهم بمقتضى علم، بمقتضى ايه؟ علم. والا هؤلاء كانوا يعتبرون المجالس التشريعيه مجالس كفر، مجالس ايه؟ مجالس كفر. والحكم الديمقراطيه ارجع لحكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا كفر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء، وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كما روى الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. إذا تبين هذا فالاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، لكن يعني أن الله أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم. فحكى ابن مفلح خلافا في مذهب أحمد في تحريمه وكراهته، وصرح أصحاب الشافعي بجوازه، والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك، ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى الأنواء كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال تعالى كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة كما ذكره بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك، لأنه إذا منع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد فلأن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى.
يعني إذن القسمان ممنوعان، سواء أنت نسبت لو نسبت نزول المطر إلى الأنواء وقلت بأنها هي التي تأتي بالمطر فإن ذلك يكون شركا أكبر لا إشكال فيه، هذا من الشرك الأكبر، وهو أن يعتقد أن المنزل المطر هو النجم، هذا كفر ظاهر، هذا ما في إشكال. القسم الثاني أن تعتبره أن تضيف إليه إضافة السببية، وهذا أيضا ممنوع، فلا يكون النوء لا سببا ولا استقلالا، وما له إيه؟ هو ظرف ينزل الله عز وجل فيه المطر، زي مثلا تقول مثلا أمشير أو كياك أو كذا، هذه ظروف ينزل فيها المطر، أزمان ينزل فيها المطر، لكن لا تنسب إلى لا على وجه السببية ولا على وجه الإيه ولا على وجه الاستقلالية، فإن جعلته سببا فهذا سوء غير مشروع، فيكون من المحرمات من الشرك الخفي، وإن جعلته استقلالا فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. فيبقى أن الإنسان يقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ما تقول ما ينسب الإنسان المطر إلى النجم، حتى ولو كان يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، لكن ما ينسبه، ما يقول طوبة بكرة تيجي تعمل فيك وتسوي، أمشير ده هيعمل فينا، واخد بالك، أمشير ده بيضر الزراعة، طوبة ديت بتحسن الزراعة، كل هذا شرك خفي، والناس ما يقصدون أن الطوبة نفسها هي التي تفعل وكذا وكذا، وإنما يقصدون أن الله بينزل، ولكن هذه النسبة لا تجوز. فأراد أن يقول رحمه الله تعالى فإذا كانت هذه النسبة لا تجوز مع وجود الاعتقاد بأن الله هو المنزل، فكيف إذا اعتقدنا في أن هذه الأشياء التي تنزل ونسبنا إلى الأموات أيضا فعل بعض هذه الأشياء، والنبي يسد هذا الباب، ولهذا باب الشرك هذا مسدود ما يسمح منه اللفظة، ولهذا لما قال الرجل ما شاء الله شئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله إيه وحده. نعم، ولهذا مشابهة أهل الجاهلية أو الوقوع في الشركيات والكفريات هذه يسد فيها الباب ولا يلزم الاعتقاد، حتى ولو كان اعتقاد غير اعتقاد، إنما أن تقوم مقام المشركين في مشابهة لهم ولو لم تعتقد، زي النهي مثلا عن الصلاة وقت طلوع الشمس، محن أصل النهي هذا يرجع إليه، يرجع أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وكان يجي الشيطان لما كان المشركون، لكن ما أحد يتصور هذا المعنى، لكن ومع ذلك لا تصلي حال طلوع الشمس ولو لم تكن تعتقد هذا. واحد يروح يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، واحد واخد مثلا دلوقتي عجل وراع عند البدوي هيذبح ولا يوزعه الفقراء، لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولو كنت تقصد وجه الله عز وجل. يبقى الإنسان ليس باللازم القصد، وعشان كده مثلا يقول لك ايه الديمقراطية، مش قصد العمل بالديمقراطية، لا لا، انا قصد يعني ايه ان ده المتاح، فاحنا بنعمل الكلام ده علشان يعني من باب الاستغلال، نقول انت نهيت عن مشابهتهم ولو كان مع غير ولو لم يكن هناك اعتقاد. لا شك ان اي في كتير رايح يقول لك انا هحط صوتي عن مشابهين، انا ماليش دعوه بالجاهليه ديت، الكلام اللي انت بتقوله ده في وادي وانا في وادي تاني، واخد بالك في وادي ولا في وادي ثاني. فهذا يقال ايه؟ يقال لا يلزم الاعتقاد. هذه مسألة يا اخواني اكتبوها واحفظوها جيدا، لا يلزم في النهي عن مشابهة الجاهلية توافر القصد لفعل الجاهلية والاعتقاد، لا يلزم، لا يلزم. وهذه قاعدة ذهبية، لا يلزم القصد، لا يلزم الاعتقاد، لأن النهي ليس عن القصد والاعتقاد فحسب، إنما النهي عن المشابهة، والمشابهة أي ما كان في الأمر الظاهر، ما كان في الأمر إيه؟ الظاهر. زي واحد مثلا دلوقتي ممكن يجي بيبني مقابر علي، النبي نهى عن البناء على القبور، واخد بالك، نهى، وان هذا يفضل الى الشرك. واحد يقول لك انا مش قصدي، والله انا واحد يعني حتى لو ابن قصر يعني انا مش قصد. نقول ليست المسألة قصد مش قصد، المسألة نهي عن الصورة، نهي عن الصورة. يبقى الديمقراطية البرلمانية الحزبية ده نهي عن الصورة. انت بقى اصلا مش قصد الاحزاب اللي هي اللي انت واخد بالك منها، انا مش قصد الديمقراطية اللي هي يعني عند الغرب، انا قصدي لا لا. يبقى إذا أنت منهج عن هذه المشابهة، ولولا ما يتوافر فيها الإيه؟ ويتوافر فيها القصد، ولولا ما يتوافر فيها الإيه القصد. مثلا واحدة تقول لك أنا لابسة، أنا متبركة زي الناس، أنا مش قصدي مشابهة أهل الجاهلية في التبرج، أعوذ بالله، أنت عايزنا بقى شبه اليهودية والنصرانية وهي على ذلك، فليس باللازم الإيه؟ فليس باللازم القصد. طيب، قال والنياحة ويرفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء أدب مع الله، ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك مع سيده، فكيف يفعل مع ربه وسيده ومالكه وإلهه الذي لا إله له سواه، الذي كل قضائه عدل، وأيضا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب المصيبة. يبقى أنت وقعت في المحرم وتسخط، واثنين فوتت على نفسك الأجر بالصبر على الايه؟ الصبر على المصيبة. يبقى انت وقعت في مصيبة حين فقدت ولدك، ومصيبة تانية حين اثمت لما تسخط اخذت اسما، يبقى انت اصبت بمصيبتين، مصيبة في تفويت الاجر والوقوع في المعصية، ومصيبة ايه؟ حسية وهي فقد الولد. نعم، يعني وصف ما فيش معنى تسمها نوء، يعني ازاي فيش معنى تقول ان المطر نزل في طوبة، نزل في امشير، نزل في كياك، اشتد المطر في طوبة، اشتد المطر في كذا، حينما تضع في الظرفية خلاص ما فيش اشكال، ما فيش اشكال ان تخبر ان المطر نزل في كذا، ما فيش مشكلة، لكن بكذا لا، لا سبب ولا استقلال. وفي الحديث دليل على شهادة ان محمد رسول الله. طيب ليه يا اخواني دليل على شهادة ان محمد رسول؟ من اي وجه؟ لان هذه الاخبار من انباء الغيب، فاخبر بها النبي فكان كما اخبر. وجد الفخر بالاحساب، وجد الطعن في الانساب، وجد الاستسقاء بالنجوم، وجد الايه؟ النياحه، النياحة، وهي رفع الصوت بالندب على الميت، فيلطم الخد، يشق الجيب، يدعو بدعوة الجيب، يا جملي يا اللي ما كانش كل هذا من ايه؟ من امور النياحه. وكذلك المآتم وكذا، هذا من أمور النياحة وصنعة الطعام، تجد الصواني كلها تطلع إيه إلى الجماعة اللي هم جايين يعني وكأنهم بيشتغلوا طول النهار طول اليوم من الصباح. أما إذا كان صنع الطعام لأهل ميت فقط وكذا، ونصنع الميت طعاما، هذا ما في إشكال، فإنه يشرع ذلك. لكن أصبح اليوم أهل الميت هم الذين يتكلفون إيه؟ يتكلفون هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذم، دي قواعد كلها خلي بالكم، لأن يقول النبي النائحة إذا لم تتب قبل موتها، ها؟ يقام عليها سربال، يبقى إذن دل هذا على أنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شرط لحوق الوعيد من أي حياة؟ إذا لم تتب. معنى ذلك إذا تابت خلاص. ففيه تنبيه على أن الوعيد والذنب لا يلحق من تاب من الذنب. ولهذا إحنا إشكاليتنا مع الخوارج فيه في أمرين. الأمر الأول أن بمجرد الذنب هم يجعلونه كافرا ونحن نجعله عاصيا. الأمر الثاني إذا مات على ذلك فنحن نقول تحت المشيئة ويقول مخلد في النار. لكن عندنا إذا تاب من الذنب قبلت توبته. حتى عند الخوارج إذا تاب من الذنب قبلت توبته. قال وهو كذلك بالإجماع. فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليه بوعيد لم يجوز إطلاق القول بلحوق لذلك الشخص المعين كما يظنون كثير من أهل البدع. فإن عقوبات الذنوب ترتفع بالإيه؟ بالتوبة. يعني واحد مثلا امرأة نائحة أو واحد مثلا تاجر ربا نقول إيه ده يبقى في الآخرة بطن وقضي كده ومن الربا ده هيبقى كذا. لا ما ندري لعل الله يتوب عليه. أدي واحد اثنين. حتى ولو مات على ذلك فإنه قد تلحق مغفرة الله ويكون تحت المشيئة. فإن عقوبات الذنوب تتابع بالتوبة والحسنات المحية والمصائب المكفرة ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم فيهم وعفو الله عنهم. دي قولها. ممكن يبقى الذنب موجود والله يغفره بواحد من هذه الأشياء. إما بتوبة إما عنده حسنات محية عند الوزن حسناته أكثر من سيئاته. إما مصائب مكفرة هو وقع في ذنب لكن أصيب بمصيبة عظيمة جدا فاحتسب. إما دعاء المؤمنين فقبل الله شفاعتنا فيه وهكذا. وفيه أن من تاب قبل الموت ما لم يغرغر فإن الله يتوب عليه. حد التوبة الذي لا يقبل بعد اللي هو الخاص بكل شخص ما لم يغرغر كما في الحديث ابن عمر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وهو أحمد والترمذي وابن ماجه إلى آخر. قال تقام يوم القيامة أي تبعث من قبرها. دي النائحة. عارفين النائحة؟ النائحة اللي بقى كانت بتستأجر ويعني تقوم بالميتم يعني تقوم بالميتم تجعل بقى الناس إيه يعني إذا كان واحد هيصبر. هم عندهم بقى ألفاظ يعني كيف تأتي بالألفاظ التي تخرج الحزن مهما كنت إيه بقى مهما كنت. فدول متخصصون ويأتون بالبكاء ويأتون بالأشياء. ولهذا صار المثل ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. النائحة المستأجرة تديك تمام زي الراقصة المستأجرة يعني تقوم بمسرحية عبارة عن مسرحية وتبكي لكن دموعها ليست ايه كالنائحة الثكلة اي المصابة. فليست المصابة كالمستأجرة. المستأجرة أول ما تروح من عندك واخد بالك وخدت لها 100 جنيه ولا كده تجلس قدام التلفزيون طول الليل وتجيب بقى بال 100 جنيه ملاذ وطعم من الطعام. لكن النائحة الثكلة المصابة حقيقة هذه لا تكون كالإيه كالمستأجرة. وفي كل صنف من الناس نائحة ثكلة ونائحة مستأجرة. في الدعاء الثكلة الدعاء الثكلة والمستأجرة. في الدعوات الثكلة والمستأجرة. والإسلام وإزاي ينسب الإسلام وهو مستأجر. ليه؟ لأن واقعه لا يدل على ذلك. فهو لما أنت عايز إسلام واخد بالك ولا نريد زي مش عارف إيه ولا نريد كذا والليبراليين والعلمانيين وإنت على نفس الطريقة والمنهج إيه الفرق؟ يبقى دي نائحة إيه؟ مستأجرة عشان ياخد له صوتين ثلاثة زي أي واحد يجي يعمل برنامج انتخابي. واحد يقول ده انا مثلا جاي اشغل الناس انا جاي ارفع البطالة انا جاي احسن مش عارف ايه معروفة هي برنامج بتحطه وخلاص كوسا طيب. فده ما اكثر المستأجر. فليس ان احد فاكر كان ايه حاليه المستأجر. برضو تجد واحد على المنبر والسلفية ومن ابعد الناس عن ذلك واخد بالك. فليست ان احد فاكر. ولهذا قال بعض يعني الأبناء لأبيه وكان من العلماء الذين يؤثرون في الناس قال يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثاكلة كالنائحة المستأجر، فإن الكلام إذا خرج من القلب وبصدق وصل إلى القلب، ولكن ليس أي قلب برضه. واحد يقول لك أنا ما بستريحش الراجل ده في الكلام، هو بيتكلم كلام تمام ليه؟ لأنك أنت جهاز الاستقبال تعبان عطلان، ما هو لازم يكون جهاز الإرسال شغال وجهاز الاستقبال شغال، فممكن يكون زي النبي ها؟ أجي أقول أصل النبي صراحة ما كانش صدق دعواته، أصل ما خرج من القلب لابد يصل إلى القلب، وأصل هو لم يصل إلى القلب بجهل. لا، ما هو مش أي قلب برضه يصل له، ما هو فيه بقى لازم الإرسال والاستقبال على برمجة واحدة، إنما ممكن فممكن يكون الإنسان مخلص في قوله لكن أنت ما تستوعب، أنت لا يستطيع هذا الكلام ليه؟ لوجود مانع. القرآن إيه؟ ما تقول في القرآن؟ هذا كلام ربي، أظن هذا أبلغ الكلام، ليس كلام داعية بقى متهم أو غير متهم، إنما هذا كلام الله، ومع ذلك كلام الله يعمل في قلب من؟ شوف الناس أمام القرآن إيه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترون. طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ألا هو القرآن بيزيد الرجس، واخد بالك؟ وبرضه مسألة القبول، فلان ده ليه قبول وفلان ده مش قبول، المعتبر قبول مين؟ أهل القبول اللي هم أهل الحق. خلي بالك دي تصحيحات في المسار، انتبه. واحد يقول لك أنا لو كان كذا صادق خلي بالي قبول. طيب إيه رأيك قبول ابن باز عندنا، قبول الألباني عندنا؟ ها محدش يعني ربما لم تعاشر لما تتلقى العلم، لكن شوف القبول. بس القبول عند مين؟ واحد أول ما يجيب سورة الألباني يتنطط على الكرسي، ساعاتي هذا الساعة ليه؟ ده ما فيش قبول. بس ما فيش قبول من أهل القبول؟ لا، ده لا يعتبر بالقبول ومن عدم، من قبول ومن عدم. فأنا مثلا دلوقتي شوف القبول، قبول مثلا داعية الفجور، داعية ولهذا صار في دعاء يواكبون الناس يسموه إيه يعني الخطاب المناسب أو كذا، اللي هو بقى دعية لابس السكوم وقميص مشجر ويبدأ يتكلم في حاجات ايه عامة، يلا نصلي احنا خايفين من ربنا مش عارف ايه، على فين يا شباب مش عارف انتوا جايين منين، اطلعوا عودوا قوموا وادخلوا، انت مش عارف ايه، انت يا اختي انت يا ستي انت يا جدي، الكلام من هذا الايه القبيل اللي هو الاخلاقيات العامة. واحد يعمل لك مثلا حلقة اشارات المرور الثلاثة، اشارة حمراء اشارة صفراء اشارة قدرة، هذا الامر اللي احنا ايه بنقوله. زي واحد مثلا طب وبعدين يدعو في اخر حلقة وقدامه الرجال وهو بيسميه على لفظته بقى والستات الرجالة والستات قدامه، وبعدين يدعي شوية في آخر الحلقة وكذا ويشوف، ولكن هو نفسه ممكن تلاقيه بكرة في الكنيسة برضه بيدعو في الكنيسة للبابا ويعمل وكذا، ده اسمه كوكتيل. دول مش دعاء على أبواب الجنة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوهم فيه، واخد بالك؟ يبقى إذن مسألة القبول عند أهل القبول المعتبر. فلو موجود على ظهر الأرض واحد سلفي سني على الحق يبقى القبول هو ده، انت قابل يا فلان ولا مش قابل؟ وهذا لا شك انه لا يوجد مؤمن على ظهر الارض الا وهو يقبل دعوة الحق ايا كان مصدرها وايا كان قائلها. فالقبول المعتبر يا اخواني، القبول المعتبر عند اهل القبول، كذلك ايضا القول الذي يجد محلا للقبول عند اهل الايمان هو القول الذي يخرج من الايه، ولهذا تجد أهل الإيمان عندهم حساسية عالية جدا، هو يعلم سبحان الله يقبل من هذا اللي بيقول أنا سلفي وأنا كذا، يقبل أو لا يقبل، تجد عنده حساسية راحة، وهذا إنما يعني أمر مجرب ومعروف. فهذه تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي ثياب القمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيصير لهن كالقميص، عاملة قميص ايه؟ عارفين قميص الأمينة؟ عارف يا سيد محمد انت قميص الأمينة؟ قميص الأمينة، واخد بالك؟ القميص نجي احنا نعمل الأمينة الطوب ديت او أميمة يسميها بعض في بعض الأماكن أميمة، اللي هي الطوب ديت يعملها قطران من الايه من الخارج عشان الاشتعال يجي فيها من كل ايه من كل مكان. خلاص. فده القميص، فيكون القميص نفسه قطران مش قميص من لا نفس القميص قطران. طب ليه القطران اكثر اشتعالا فيصير لونك القميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقه باكسدين اعظم؟ اصل ممكن لو التصق النار بالثياب اخلعه، لكن حينما يكون الثياب هو جلدك، هذه ماذا تصنع من جلدك نفسه؟ ورائحتهن انتن والامها بسبب الجرب اشد. وروي عن ابن عباس ان القطران هو النحاس المذاب. وروى الثعلبي في تفسير عن عمر بن الخطاب انه سمع عن رائحه فتاه فضربها بالدره حتى وقع خمارها، فقيل يا امير المؤمنين المراه قد وقع خمارها، فقال انها لا حرمه لها. لكن في اسناده ابان بن ابي عياش وهو متروك، ورواه عبد الرزاق بن مسلم بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونه نساء يبكين، فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدره، فقال يا ابا عبد الله ادخل على ام المؤمنين فامرها فلتحتجب. ادخل فقال يا ابا عبد الله ادخل على ام المؤمنين فامرها فلتحتجب واخرجهن علي. قال فجعل يخرجهن عليه وهو يضربهن بالدره، فسقط خمار امراه منهن، فقال يضربهن خمارها، فقال دعوها ولا حرمة لها. كان معمر يعجب من قول لا حرمة لها، وعمر بن دينار لم يشهد القصة لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب. ولو طريق آخر عن عبد الرزاق في المصنف رقم كذا، ولكنه ضعيف جدا. وانظر أخبار المدينة. الله أعلم بصحة هذا، الله أعلم. ولكن إذا صحت فهي محمولة على الآتي. قال إنه من خمارها، قال دعوها ولا حرمة لها، ليس معناه دعوها بلا حجاب، يعني أنه لما سقط بغير إرادته وقع فقال لا حرمة لها كالمنكر عليها والمنكر لها. فمثلا مثل امرأة متبرجة أو كذا، لو أنك يعني ولي أمر أو مخول في هذا، وهي أبت فضربتها فوقع الخمار، فقال واحد يا شيخ أنت أوقعت خمار المرأة، فأقول لك هذا لا حرمة لها. ليس معناه أن تبقى متبرجة، أن تبقى تركة الخمار، أن أعمد في نزع الخمار وقل هذه لا حرمة لها، ولكن معنى لا ملامة علي إذ وقع خمارها بسبب عقابها الذي شوي عليه، فإنه لا حرمة لها تمنع من أن أحافظ على ذلك ولا أنالها بشيء من الإيه من العقاب والتعذير. انتبهتم يا إخوان؟ فعمر لم يسقط خماره، وإنما لما وقع الخمار من الضرب بالدرة فقال حرمة لا، أي تمنع من عقابها حتى لا يسقط هذا الايه الأمر. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله ولهم عن زيد بن خالد الحديث المعروف. زيد بن خالد هو الجهني المدني الصحابي المشهور، مات سنة 68 بالكوفة، وقيل غير ذلك ولو 85 سنة. قوله صلى لنا أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ فيه جواز إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. بالحديبية تخفف الياء وتثقل، يقال حديبية والحديبية، حديبية أو حديبية على إثر الإثر اللي هو ما يعقب الشيء، سماء أي مطر، وأطلق عليه السماء لكونه ينزل من جهة الإيه السماء. فلما انصرف من صلاته لا من مكانه، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس أي التفت إليهم بوجهه الشريف، ففيه دليل على أنه لا ينبغي الإمام إذا صلى أن يجلس مستقبلا الإيه القبلة، بل ينصرف إلى المأمومين. هذا السنة، إنك إذا كنت في القبلة إمام تستغفر الله ثلاثا، وبعد الاستغفار تلتفت إلى الإيه إلى الناس. ولم يكن النبي يبقى في محله لا يلتفت، ولكن السنة الالتفات، بل ينصرف إلى المأمومين كما صح بذلك الحديث. قوله هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه، ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الحديث الايه القدسي. قال الحافظ تحمل على ان النبي افضى عن الله بواسطه او بلا واسطه، وفي القاء العالم المساله على اصحابه ليختبرهم، واخراج العالم التعليم للمساله بالاستفهام فيها ذكره المصنف. يعني من حسن التعليم انك ايه بدل ما تلقي المعلومه لا على طريق الاخبار، القيها بطريق السؤال، هل يا اخوان اتدرون يا اخوان اي الذنب اعظم؟ فيقوم كل واحد يشغل راسه. لكن لو قلت لكم ايه اعظم الذنوب الشرك ثم كذا ثم كذا وكذا، يبقى لن يلتفت احد. ودي طريقه التدريس، ودي من افيد طرق التدريس، افيد طرق ان 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 المعلوم ان ان الطالب يقول يتكلم، ان المعلومه يفعل راس الطالب فيها، انما الاستاذ اللي يدخل فاصل يفضل ينح من قلبه وعينه من الثلاث اربع ساعه ما فيش ولا دقيقه، ولكن عايز يحلل الراتب. هو عنده تحليل الراتب ان ايه؟ ان يقطع قلبه من اول حصه لاخر حصه، والعيال اللي قاعد مع الكره بتاعته واللي قاعد مع الفيلم بتاعه واللي قاعد مع كذا. لا، لكن تفعيل الايه؟ الطلاب، تفعيل الطلاب، تفعيل الطلاب. تسال ها في كل حاجه انت قلتها، اسال استفسر او كذا، او طلع الطالب ويكتب، او اشرح المثال ده تاني، راجع المثال ده تاني، او شكل جمله، كون جمله، وتقول للطلاب مش مشكله انتوا جايين تتعلموا، اغلط ما تخافش مش هضرب، اطلع على السبوره وكون لي جمله، اطلع على السبوره واشرح الايه الجمله هذه، تابعني بالايه ديت، طب انت المدرس النهارده واخد بالك، طب ناقش الطلبه، طب خلي بالك يا محمد انا اسالك بعد ده. كل طرق تدريسنا نافعه جدا، والمدرس من ناحيه يريح نفسه، ومن ناحيه ومن ناحيه اخرى ايه ومن ناحيه اخرى يفعل الطلاب معه، والمعلومه تؤدى بالطريقه. ولهذا اول ما تدخل عند مدرس ليه بيعمل كده، يبقى ايه في طرق التدريس صفر، طرق التدريس صفر، لانه ليس هذا هو التدريس الذي ايه يراد. حتى الان بداوا يكونوا، يقول لك في طرق التدريس ان يبقى مثلا التدريس عباره عن ايه مجموعات، يشكلوا مجموعات، يبقى مثلا الفصل فيه 20 طالب كل خمسه قاعدين على ترابيزه، يسموه يعني مشاريع، تبقى دي مشروع يعني، بحيث ان في النهايه يوصلوا الى مدلول معين. قالوا الله ورسوله اعلم، بل ان النبي كان مثلا قد يستغل الحدث اللي بيسموه بقى دلوقتي الوسيله التعليميه، لما يمر على جدي اسك يقول هنا ده كذا، فيستعمل ده وسيله من الوسائل، يستعمله ايه وسيله من الوسائل. احيانا يكون بالحال، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا ممكن المدرس يديك المعنى بتغير ملامح الوجه، يقوم ساكت كده، اخي بالك تعرف انت كان مغضب غاضب من هذا، او ده وسيله النبي صلى الله عليه وسلم، او التفكر والتدبر. النبي لما انتهى الى القبر بجنازه جلس، وجلس الصحابه حوله كان على رؤوسهم الطير، وجعل ينكت بايه بعود في الارض، ما تكلمش. يبقى اذا هيبقى في ايه امر جلل، يبقى في ايه امر جلل. وقد يكون بالهجر، النبي لما هجر نساءه وقال وهجر الدنيا قامت وما قعدت، فدي كلها وسائل. ولهذا المدرس او الخطيب او الموجه وكذا لا ينبغي ان يكون باهتا، يبقى واحد باهت ما عندوش دم يعني، واخد بالك، واقف لا يتفاعل مع المعلومه، لا يتفاعل مع كذا، زي ما احنا كنا بندرس كده زمان، تلاقي الواحد مثلا مع انه ايه كان ناس خبره، ناس مثلا تلاقي مدرس ايه زي اكبر يعني من مثلا فوق الخمسين، وداخل بالشنطه بتاعته يدخل في حصه النحو ديت، يا محمد اطلع امسح على السبور، طيب وانت يا ابراهيم اكتب الامثله، وانت فلان اقرا الدرس بالشرح، ودمته حصه النحو على نص الحصة يكون انتهى الايه الدرس. في حصة نحو تنتهي قبل هذا، او حصة مثل مواريث، او حصة رياضيات، في حصة تنتهي في نص الحصة؟ ابدا، مفيش حاجة اسمها حصة المدرس يقف في نص الحصة يبقى ده مدرس فاشل، واخد بالك، مفيش حاجة اسمها اكتب على السبورة، اكتب على السبورة ايه، ولا في حاجة رص الامثلة، ولا في حاجة اسمها طالب يقرأ في كتاب كده ابدا. انما لما يجي في حصة القراءة يقرأ الطالب بس، يا ويل بقى حصة القراءة دي، احنا كنا طبعا حصة القراءة دي الواحد يبقى ايه حصة القراءة يعني حصة الألعاب. يعني ايه الألعاب؟ يعني واحد بيقرأ والعيال بيضربوا بعضهم. حصة القراءة دي ترجمة عملية لكل فروع اللغة العربية. وأقبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعالى فين الفاعل؟ فاعل حد بقى يضرب الثاني، طيب أمير المؤمنين ربا إيه؟ طيب من أي أنواع البدل؟ طيب ابن يبقى مش خلصانين، واخد بالك؟ يبقى مش خلصانين، هو ده الحصة. لكن الله المستعان. قالوا الله ورسوله أعلم، ففيه حسن الأدب للمسؤول عما لا يعلم، وأنه يقول أو نحوه ولا يتكلف ما لا يعنيه. الله ورسوله أعلم هذه سبق التنبيه عليها، أنها إنما تقال النبي مباشرة، هذا بلا خلاف، يقال الله ورسوله أعلم. لكن هل الآن يقال الله ورسوله أعلم؟ العلماء قالوا إذا كان في المسائل الشرعية لا بأس، لأن نبيه كان يعلم جميع المسائل الشرعية. أما في الأمور الكونية أو الواقعية، يعني مثلا واحد يقول لك إيه، هي هتروي بكرة الأرض، يقول لك الله ورسوله أعلم. أنت ورسوله أعلم منين؟ أنت تروي ولا مش تروي؟ هذا لا علاقة له، الله أعلم. يبقى في الأمور الواقعية ما يقال الله ورسوله أعلم. يا ترى من اللي هتولى حكم مصر؟ الله ورسوله أعلم. لا ما ينفعش، الله أعلم بس، الله أعلم من ستولى إيه حكم. نسأل أن يكون أن يولي علينا خيارنا. فيبقى هذا إيه، هذا نعم، هذا من ال، لكن لو المسألة مثلا هل الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو واحدة؟ الله ورسوله أعلم. نعم هذا الله ورسوله أعلم. فإذا قصدنا الأمور الواقعية فنعلمها الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال أصبح من عبادة الإضافة للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر. فإن قلت هذا دل على المراد بالكفر هنا والأكبر، قيل ليس فيه دليل، إذ الأصغر يصدر من الكفار. يا سلام، خلي بالك الفائدة دي، الله يكرمك. بيقول لك أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، يعني عبادي إن الإضافة عامة عبادة الخلق، إن كل من في السماوات والأرض لا ترحمن عبدا. طيب فإن قلت طالما المسألة إضافة عامة، هذا يدل على أن المراد بالكفر هنا والأكبر، أما يبقى مؤمن وكافر يبقى الكافر كفر أكبر. قال لك إيه، ليس فيه دليل، إذ الأصغر يصدر من الكفار. فالكفار يصدر منه الأكبر والأصغر، وإن كان لا يقال في الكفار ده الأصغر لا يخرج من الملة، لأنهم أصغر خارجين من الإيه، زي ما بيصدر من الكافر المعصي. هل يقال المعصية إذا صدر من كافر؟ لا، ده ليس كفرا، ده إيه، ده زنا، الكافر زنا. بس عندنا إن الزنا لا يخرج من، لا يستوجب كفر، هو أصلا كافر قبل ما يزني، هو كافر ولو أنفق، وكافر ولو فعل الخيرات. فقول مؤمن به وكافر المراد بالكفر هنا والأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله، يبقى ده اسمه كفر نعمة، كفر إيه النعمة، وكفران نعمته. وإن كان يعتقد أن الله هو الخالق المطر المنزل له بدليل القول في الحديث، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته إلى آخره، فلو كان المراد هو الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، يعني نسب المطر إلى الإيه، إلى النوء. المطر من عربها إيه، أنزل علينا المطر نوء كذا، المطر من عربها إيه مفعول، والنوء فاعل، فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا. وإذا طبعا عندنا ما ينفعش بقى هنا تكون إيه بقى لا سببية ولا أي حاجة، إنما هذه النوع عبارة عن ظرف فقط. وفي رواية فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. طب لما يكون عندك مولد هنا جنب المسجد وفي بقى شركيات وكذا، وإنت بعد صلاة الصبح قلت أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وتنتزع بقى هذا الاستدلال فتقول لأنه كانت الليلة مؤمن بالله وكافر بالله، أما من قال هؤلاء المعبودون من دون الله طواغيت ولا يأتي بالخير إلا الله فهذا مؤمن بالله كافر بالطاغوت، وأما من قال رزقنا بالشيخ الفلاني أو بالقبر الفلاني فذاك كافر بالله مؤمن بهذا، يبقى الكفر هنا كفر ايه؟ كفر اكبر، كفر ايه؟ اكبر، مخرج من الملة. نعم. فلم يقل فاما من قال اني المنزل للمطر، فذاك من امن بي، لان المؤمنين والكفار يقولون ذلك، فدل على ان المراد اضافة ذلك الى غير الله، وان كان يعتقد ان فعل ذلك هو الله. وروى النسائي والاسماعيلي ونحوه، وقال في اخره وكفر بي او كفر نعمتي. وقال تعالى كما عند مسلم ما انعمت على عبادي من نعمة الا اصبح فريق منهم بها كافرين، ولو من حديث ابن عباس اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. فده كله دل عليه ان ده كفر ايه؟ كفر، ليس كفرا اكبر. طيب، فبين الكفر والشرك المرادة. وفي حديث معاوية يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين يقولون مطرنا بنوء كذا، رواه أحمد. فبين الكفر والشرك المراد هنا بأنه نسبة ذلك إلى غيره تعالى بأن يقال مطرنا بنوء كذا. قال ابن قتيبة كانوا في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء، إما بصنعه على زعمهم وإما بعلامته، فأبطل الشرع قولهم وجعله كفرا، فاعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعا في ذلك فكفره كفر شرك، واعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك، لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة، لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر فيه على المعنيين. وقال الشافعي من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. انتبه إلى هذا، من يقول مطرنا بنوء يقصد في نوء، ها، ده لا يكون ايه؟ حتى كفر نعمة ليس موجودا، وان كان غيره احب حتى لا تقع المشابهة. قلت قد يقال ان كلام الشافعي لا يدل على جواز ذلك، وانما يدل على انه لا يكون كفر شرك، وغيره من الكلام احسن منه. اما كونه يجوز اطلاق ذلك او لا يجوز، فالصحيح انه لا يجوز، لما تقدم ان معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى النواء لفظا، وإن كان القائل ذلك يعتقد أن الله المنزل مطر، يعني يقول لو قصد الشافعية الجواز فلسنا معه لأن الممنوع وإن لم يعتقد، فهذا من باب الشرك الخفي في الألفاظ، كقولهم لولا فلان لم يكن كذب، لولا الحرامي كان، لولا العسكري كان نتعم، كان نسرق اليوم، مع أن ما في أحد يعتقد أن العسكري هو الذي إيه، هو الذي يعني بنفسه فعل كذا أو كذا، ولا وإنما هذا من تسخير الله عز وجل. في عسكري نايم، وفي عسكري قابض، وفي عسكري لا لو هيموت، يبقى ده من تسخير الله له سبحانه وتعالى، فذلك رجع إلى فضل الله. فما تقولش لولا فلان لكان كذا، لولا فلان لكان كذا، ولكن تقول لولا فضل الله عز وجل ثم فلان لكان إيه، لكان كذا، إلا في بعض حالات ضيقة زي قول النبي لولا أنا لكان أبو إيه، أبو طالب في درك من النار، وفيها تفصيل ابن عثيمين جيد في مسألة لولا هذه. وفيه معنى قول لو عسى تحب شيئا وشر لكم، فإن كثيرا من النعم قد تجر الإنسان إلى شر، كالذين قالوا مصيرنا بنوء كذا بسبب نزول النعم. وفيه التفطن الإيمان في هذا الموضع ذكره المصنف، يشير إلى أن المراد به هنا نسبة النعمة إلى الله وحمده عليها. وفيه أن من الكفر ما لا يخرج من الملة ذكره المصنف، إذا الكفر فيه إيه؟ المخرج وغير المخرج. قوله فأما قال مطرنا بفضله ورحمته، أي من نسبه إلى الله واعتقد أنه أنزله بفضله ورحمته من غير استحقاق من العبد على ربه وأثنى به عليه، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. وفي الرواية فأما من حمدني على سقياي وأثنى علي فذاك من آمن بي. وهذا يجب على الإنسان أن يضيف نعم الله إلى غيره، ولا يحمدهم عليها، بل يضيفوها إلى خليقها ومقدرها الذي أنعم بها على العبد بفضله ورحمته، ولا ينافي ذلك الدعاء لمن أحسن إليك وذكر ما أولاكه من المعروف إذا سلم لك دينك، تقول جزاك الله خير على مساعدتك لي ومعروفك، مع أن الله هو الذي أعانه على ذلك. والسر في ذلك الله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذاك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. وأما من قال مطرنا بنوء الله إلى آخره كالصريح فيما ذكرنا أن المراد نسبة ذلك إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن منزل المطر هو الله. ولهذا قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن المراد بالكفر هنا هو نسبة النعمة إلى غير الله كالنوء ونحوه. ولما كان إنزال الغيث من أعظم نعم الله وإحسانه إلى عباده لما اشتمل عليه من منافعهم فلا يستغنون عنه أبدا، كان من شكره الواجب عليهم أن يضيفوه إلى البر الرحيم المنعم. قول المصنف ولهم حديث ابن عباس قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، وذكر يعني التفسير قال فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله. قال لا، طب ازاي وهو فلا أقسم؟ يعني فلا أقسم ده الظاهر النفي مش أقسم، فكيف يقول العلماء هذا قسم؟ محنه فلا أقسم، هذا قسم من الله يقسم بما شاء من خلق، وهو دليل على عظمة المقسم به وتشريفه وتقديره، أقسم بمواقع النجوم، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم، يبقى جواب القسم. فعلى هذا تكون لا فلا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. يبقى فلا أقسم بمواقع النجوم، لا هنا قالوا صلة، صلة زي ليس كمثلي الكف صلة، فبما رحمة من الله الماء صلة، والمعنى فبرحمة، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، ولكن ده بكل التأكيد، يعني ده أبلغ كمان، هذا أبلغ، هذا أبلغ. فإذا كان القسم بهذا يكون أبلغ، ولهذا يقول العلماء هذا على نية تكرار الجملة، فبما رحمة من الله أنت لهم، المعنى فبرحمة من الله أنت لهم، فبرحمة من الله أنت لهم، أخذ بالك؟ طيب، يبقى إذن لا هنا ليست على بابها فلا أقسم بمواقع النجوم، إن هنا نفي القسم، لا ده هو تأكيد للنفي لما قالوا في القرآن ما قالوا، فقال الله ليس الأمر كما تزعمون إن القرآن هذا من كلام البشر أو إنه سحر وكهانة، بل هو قرآن بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير قال بعض أهل العربية معنى قولي فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم، أي يبقى فلا أقسم يعني فلا كما تزعمون في الأمر أقسم بمواقع النجوم، يبقى لا عائدة إلى إيه هنا إلى نفي الأمر. نعم تمام. ومواقع النجوم قال ابن عبد ده كلام ابن جرير اللي هو قال بعض أهل العربية معنى القول فلا أقسم أي فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم، فلا يبقى الله هنا عيد عليه على مقدر، ويبقى المستأنف أقسم بمواقع النجوم، يبقى في فصل بين فلا وأقسم، واخد بالك؟ وده معنى لا صلة، صلة لتأكيد الايه النفي. ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. يبقى مواقع النجوم من أجل أن يعود الأمر إلى القرآن، فقال إن المعتبر هنا بالنجوم اللي هي إيه؟ اللي هي نجوم القرآن، ومواقعها أي نزولها شيئا بعد شيء. وقيل النجوم هي الكواكب، ومواقعها مساقطها عند الغروب وهكذا، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه. إذا قلنا إن النجوم هنا اللي هي الكواكب، فما المناسبة بين الكواكب والمقسم عليه هو القرآن؟ إيه المناسبة؟ لابد من سبب، احنا نعرف ان القرآن بينزع عن العبث. قال هذا من وجوه، احدها ان النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. في البلك يبقى في وجه شبه بين هداية النجوم وهداية القرآن. طيب كويس، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آيات المشهودة العيانية يعني بالعين، والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم ولا ينبغي أن يذكره غير ابن القيم. هذا إيه؟ هذا المتوقع من ابن القيم. يعني لو قال، لو لم يقول ذكره ابن القيم، من ممكن أن يقول من العلماء؟ نقول ابن القيم. واخد بالك؟ يبقى شوف الربط بين النجوم، بين النجوم وكونها زينة، كونها مواقع وكونها زينة وكونها رجوم، كل هذا وجد في آيات القرآن. وكما أن النجوم هذه دالة على قدرة الله ودالة على يعني عظمته، كذلك الآيات الشرعية. وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أو أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم وهو المقسم عليه، وهو القرآن وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم، خلاص افتح قلبك بقى، فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلاته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء الكريم أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم، وصف به كلامه، وصف به عرشه، يبقى ايه؟ الله الكريم. وصف الكلام كلام كريم، وصف العرش العرش الكريم، وصف به ما كثر خيره كريم، وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكم، في كتاب مكنون، قال ابن كثير أي معظم، في كتاب المعظم المحفوظ الموقر. وابن القيم قال اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو لوح المحفوظ، ده القرآن، ده الكتاب المكنون، في كتاب المكنون. والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قول لا يمسوه إلا مطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وقول لا يمسوه إلا مطهرون، قال ابن عباس لا يمسوه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسوه المطهرون يعني الملائكة، وقال قتادة لا يمسوه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسوه المجوسي النجس والمنافق الرجس اللي هو القرآن ممكن يشيله كده وكده. قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون، واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين إلى قوله لمعزلون. قال ابن كثير وهذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في الصحيح هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. يا سلام، لا يمس إلا المطهرون، قال لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم وهذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزل على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. يبقى لا يمس إلا المطهرون يعني لا يمس قلبه القرآن إلا إذا كان طاهرا. ولهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وقال آخرون لا يمسون المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا لفظ الآية خبر ومعناه الطلب أي لا ينبغي أن لا يمس إلا الطاهر أو المطهر. قالوا والمراد بالقرآن هنا المصحف كما في حديث ابن عمر نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض عدوه مرفوعا مخافة أن يناله العدو. واحتجوا على ذلك ابن رواه مالك بالموطأ في حديث عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا إيه إلا طاهر. ونقول أيضا هذا من اللازم فإذا كان لا يمس إلا المطهر حتى لو قلنا الملائكة فدي إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يمس في الدنيا إلا أيضا الإيه الرجل الذي الطاهر. ولهذا كان القول الراجح أن القرآن لا يمس إلا الطاهر. فلا الحائط تمسه ولا الجنب يمسه ولا المحدث حتى حدثا أصغر يمسه. وإن افترق المحدث حدثا أصغر بجواز قراءته عن ظهر إيه عن ظهر قلب. تنزيل من رب العالمين قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة. وده طبعا رد على الجهمية أيضا لأن الجهمية شبه هؤلاء المشركين. وفي هذه الآية إثبات أنه كلام الله تكلم به قال ابن القيم ونظيره ولكن حق القول مني يبقى نسبة القول إليه إضافة القول إليه. وقول قل نزل روح القدس من ربك وفيه إثبات علو الله على خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام يقول لك تم هو لو النزول من أعلى الأسفل قال تعالى وأنزل لكم لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأن رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة من جاء به. يعني يبقى هنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هو ما أنزلش الأنعام نفسها حتى يقال من أعلى إلى أسفل وإنما إيه وإنما أنزلها لنا بأمره إنما أنزلها لنا إيه بأمره. يبقى الإنزال هنا الإنزال بالأمر وحصل التشريع أن أباح الله عز وجل لنا هذه الإيه الثمانية أزواج يعني أنزل لكم التشريع. نعم وليس الأنعام حتى يقال هذا يشكل فإن نزولكم من أعلى إلى أسفل. الأنعام ما نزلت إنما نزل تشريع وهذا التشريع يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال قوي وأشرف من الاستدلال بمعجزات والخوارق وإن كانت دلته أقرب إلى أذهان عموم الناس وتلك إنما تكون الخواص العقلاء. قولوا أفي بهذا الحديث أنتم مدينون قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الأذهان في غير موضعه وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه. يا الله هذا كلام رائع هذا كلام جميل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي تمالئون فيه وتركنوا إليهم وهو القرآن تداهنون فيه؟ إنما المداهن هذا يحتاج إلى المداهنة حين يكون في باطل قوي لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، هنا نلجأ إلى مداهنة. فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق نتيجة ضعف الحق عنده، أو يلتزم بعض الباطل لقوة الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق، أي باطل يقف أمامه، وأي ضعف فيك وأنت صاحب القرآن، فذاك لا يداهن فيه. سبحان الله، هذا درس عظيم وتوجيه كريم في هذه الآية. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبالقرآن تداهنون؟ ألا، ما علة ضعفكم؟ لماذا أنت صاحب القرآن تداهن؟ كيف أنت لست مضطرا؟ ألا يعني صاحب القوانين الوضعية، صاحب الجاهلية يرفع رأسه ويقول لك شوف، ارفع وشك، ارفع النقاب، مش تحط صوتك، ارفعي. ليه لا سمح الله؟ عشان ايه؟ ها، ليه؟ عشان ايه؟ يوم يجي ده يقول لك ما فيش مشكلة، ترفع انا لو موجود او لا ترفع، ولا ترى مرات اخرى. في حاجة يقول لك كده، في حاجات احنا خدناها كده مسلمات على عادي، دي شهادة صح على باطل، شهادة على جاهلية، شهادة انك وهي قد تركتما ما ينبغي وداهنتما في القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ ما هو كده الإنسان يصبح ديوثا، اللي ما عنده غيرة على دينه يصبح ديوث من جهة الدين، واللي عنده غيرة على عرضه يصبح ديوث من جهة العرض. هذا ديوث من جهة الدين أو من جهة العرض، الدياثة قد تكون في هذا. فعلى ما نقبل الدليل في ديننا؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد، أي تريدون أن تمارئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ وابن الخير يقول ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الأذهان في غير الإدهان في غير موضعه، ده ليس موضعه. ولهذا قال ومهما ابتغينا، لقد عزلنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة فغيره أذلنا الله. هلا أنت يا صاحب القرآن أنت ضعيف ليه؟ أقف في وسط المجلس الشعب هنا وهناك، قول الشريعة، قول الحجاب، وقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في أي مكان تقول، ارفع رأسك، أنت مسلم سلفي، ارفع رأسك. لماذا تدين بالقرآن؟ لماذا قال القرآن كده؟ ها؟ وتجلس مع مذيعة متبرجة وتأتيك تقول والله أنا أصلاً مضطر إيه؟ لماذا الذلة ديت؟ عشان إيه؟ أصل باعتبار أنا داعية مش هقعد مع المتبرجة، باعتبار أنا رئيس الجمهورية ومرشح، شوف سبحان الله، أو تقليشت. ليه؟ لأنك ابتغيت العزة في غير طاعة الله. حتى لو جابوك تاني، بس ذلة. ذلة صغار يحكموك، شوف أصل كذا أو كذا، ذلة القوانين أنت منها وإليها وبها فتات، يجعل لك بدعوة حرية، استغلال الحرية. وهل يعطيك أهل الكفر من الحرية إلا بالقدر الذي يقتلونك به؟ ولهذا العلماء ينبهك إلى هذا، إنك لن تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذ من دينك بقدره. ها؟ قدر تأخذ من دنياهم حاجة؟ يقوم لابد تدفع حاجة. ما هو إحلال وتجديد، إحلال وتجديد. واخد بالك؟ انت هتجيب الديمقراطيه، انت راجل عندك اسلام اهو كامل، عندك قران كامل، عايز تجيب ديمقراطيه وتحط ايه؟ يبقى لازم تخليلها ايه؟ تخليلها مكان. هتاخد قد ايه من الديمقراطيه؟ 5%؟ هتخلي 5%. لا ده انا عاوز ابقى الرئيس، يعني معناه انت عايز تخلي كله. ما هو الرئيس ده يعني ايه؟ يعني العمده، ده العمده بقى لازم العمده كل حذافيره، يبقى انت لازم انت تطلع كله. لن ياخذ، لن تاخذ من دنياهم شيئا الا بقدر ايه؟ قرب ولو ذبابا، ما دام مراد، خد بالك؟ هو ده. ولهذا ليه بيحاربوا المظهر؟ يبقى فرنسا بلد حريات، لكن اول ما تشوف حجاب لا. عشان كده عشان تعيش في فرنسا لازم تعمل ايه؟ بشرطه هتدخل بنتك التعليم، يبقى بايه؟ بالتبرج. حصة السباحة لازم، لازم حصة السباحة، لازم كذا. يبقى ليه؟ لانك ركنت الي، يبقى لازم أن تدفع من دينك بقدر ما تأخذ من دنياهم. دي قاعدة. يبقى اوعى تفكر ان الديمقراطية لما تاخدها والبرلمانية لما تاخدها هتبقى غير مؤثرة في إنائك الذي ملأت بالشريعة. لا، إنك لن 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 تركن منهم إلى شيء. إلى ولهذا شوف العلامة الألباني يقولك إيه في تحريم لهذه، يقولك إيه كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، استدل بالآية. ده ركون، فالركون ده له ضريبة. فعشان كده القائل يقولك ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد. ده فرصة أنك تقول الشريعة والشريعة فقط، فرصة تقول أنا ما تتنازلش. ولهذا شوف بيسألوا واحد حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة والله، ربنا يريحنا من هؤلاء والله إذا لم يكن قد سبق في علمه ذلك. بيقولوا له الا انت، طب لو انتوا دلوقتي بقيتوا اغلبيه ومسكتوا الحكومه، هل من ضمن تشكيل الحكومه هيكون وهتضع وزير نصراني ام ايه؟ له ايه بقى؟ انا مش هرد عليك، انا مش هرد عليك، انا بقى اللي هسالك سؤال، انا اللي هسالك. خلي بالك، شوف بقى التمكن ده، مش مداهنه، ده تطاول. قال له بقى انا اللي هسالك، انت سمعت واحد قال غير كده؟ شوف يا رامي، ينفع كده رامي؟ ينفع رامي ده شوف الجرأة ده، مش مثلا ده احنا تعدينا بقى ايه بقى الجواب؟ يعني والله لو اردت الشعب واصل يعني، بس احنا شعب مسلم وعمرنا يعني ما نختار مثلا. لا ده الامر بقى ايه؟ يا سلام يا سلام، ايه ده؟ ده انت كأنك انت عمال تقول افبهذا الحديث انتم مدهنون، عايز يقول له كده. لا هو أفبهذا الحديث أنتم تشكون؟ أنت بتشك ولا إيه؟ طب أنا بسألك، أنت بقى أنت جاي توقعني؟ ده أنا اللي بسألك. أنت في حياتك من يوم ما هو إحنا من يوم 25 يناير وريدنا حياة جديدة، أنت في حياتك دي كلها من يوم 25 يناير دي، في حياتك دي ما إحنا شمينا الحرية يا راجل، ربنا نجانا، شمينا ده إحنا ولدنا. ما هو الراجل بيقول الحلقة دي اللي إحنا هنستضيف الشيخ فلاني نمثل بقى الكلام في ايه، لان مصر تولد من جديد في ولادة مصر. يعني احنا دلوقتي بنولد، ما لم نولد يوم عمرو ابن العاص، احنا النهاردة بنولد على يد العيال ابو شعر الشعور المفلفلة دي، واخد بالك؟ شعور المفلفلة دي ربنا اكرمنا. فبيقول له شوف بيقول له انا بسألك، انت سمعت من حد غير كده؟ طبعا لا سمح الله، ما سمعناش. طب شوف الدركات، شوف الدركات. يا سبحان الله، الناس دي يا اخواني مش واقفه عند حد، الناس دي مش واقفه ايه عند حد، الناس دي يعني هيصل الامر فخسفنا به وبداره الارض. فابن القيم بيقول سبحان الله، كيف تدهنون فيما حقه ان يصدع به ويفرق به ويعض وشوف ويفرق، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به. يعني التفريق ده مطلوب، احنا عاوزين يقولوا الناس دول يا عم ده الناس ديت ما فيش تنازل، ده عايزين يحكمونا بالقرآن والسنة بالظبط. كويس، وانتوا عايزين تحكمونا بايه؟ انما التجنيس ده التلقيح ده ما ينفعش. فيقول في محقول يزرع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، يا سلام يا سلام، وتثنى عليه الخناصر، ده انت بتعض بنواجع التميز ده، تميز، وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة. يا الله، مش انت ماسك الدفتر بتاع ده؟ يا سعادة الرئيس احنا قدمنا طلب لنا والقانون بيقول مادة 215 بتقول، عايز بقى عشان يقول للجماعة بتوعه بقى في الدائرة بتاعته، شوف انا كنت شفتني وانا كنت بقول المادة 215، انا مثقف انا مثقف، مادة 215 وكذا، ما ده اللي احنا بنقوله زي زمان من 10 سنين، مش 10 زي من 12 13 سنة، راح واحد ملازم صفعة رئيس الإخوان وكان عضو مجلس الشعب، وطبعا عضو مجلس الشعب عنده ايه؟ عنده حصانة، فصفعوا بالقلم فعملوا استجواب في وزارة الداخلية. انا شايف ان الاستجواب هذا لوزير الداخلية كان ايام زكي بدر، فالعضو بقى اللي مصفوع من ملازم على وجهه، فقام بقى طبعا ده الدنيا تقوم وتعودش بموجب ايه؟ قانون الحصانة مش الشرع، الله طبعا خد لا. فطبعا قام بقى يقول وانا وكنت وفعلت وزودت، فالمهم طبعا لعب به وزير الداخلية ايه؟ لعبا، وقال له صح يعني ان ممكن يكون قالك كلمة عصام ولا بتاع، لكن ان يعني صفعك اثبتها، اصل دي مش، وهكذا وضعت القضية. وان الرجل يتكلم بكلمة قال الله قال رسول الله اهنتم الادميين لا ينبغي، والنبي يقول، لا يمكن تسمع هذا على الاطلاق، انما تسمع ايه؟ يطلع لك فجأة يأذن الكلمة لفلان، الله اكبر الله اكبر، ايه ايه انت كده بقى فتحت، عشان التاريخ يكتب لك، التاريخ يكتب انك انت اذن والتاني بقى كفر بالله رب العالمين، قال لك وقف يا بلال، وقف وقف يا بلال يا عدو الله احد احد، ايه الكلام ده؟ عبث عبث. فانتوا غايه بقى احنا مدخلينكم عشان تمسك لي الدفتر بتاع اليوميات وتقول لي 215 215. أم قال له بقى خلي بالك، أم الرئيس قال له إيه؟ ما هو الرئيس برضو إسلامي، هما قارين الدفتر ده، قال له لا أنت كمل الدفتر كمل المادة، قال له هو كذا، قال له أيوة بتقول كذا كذا كذا، خلاص وإحنا عاملين أعبت غيره، وهكذا. أدى بقى إحنا مدخلين تمسكوا الدفتر، تفين دلوقتي التأثير. سبحان الله، شوف الفرق. يا سلام يا أخي على عزتنا وإحنا على المنابر والتوحيد والكذا، عزة، انت عزيز بمبادئك، عزيز بهذا، مذيعة نفسها تعملك لقاء ابدا، قناة زي دي مستحيل اطلع على قناة زي دي، ازاي؟ واخد بالك؟ يبقى عزة، مهما بتقول العزة في غيري اذلنا اذلنا الله. فتيجي انت في ما ينبغي ان يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، يا سلام يا سلام، إيه الجمال ده؟ ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ وانا اداهن وانا معايا ده كله اداهن ليه؟ ايه علتي؟ ايه علتي؟ ما علتي ان يجي لي اجازة من دولة دخلني سجن، ان يجي لي عين ما يستواش يوم يضربني او يؤذيني وانا معي؟ والله ولئن كان يعذبني وانا على ذلك، والله ان ذلك لا يحفر في قلبه من الهلع ومن الخوف. واحد يا اخواني سبحان الله لسه امس بيستفتين فتوى، هو شغال في التموين، كان في رجل جزار في بلد انا اعرفه، رجل بتاع القرآن بس، رجل صراحة ده حفظ القرآن ما شاء الله، انا اعرفه يعني الكلام ده من ده يعني حصل مثلا من 15 سنة، والفتوى دي امس فقط. هو شغال في التموين بيستفتيني بقى ان هو راح لهذا الرجل يوما من الايام، هو جزار، الرجل ده كان معروف كده يقعد قدام الدكان بتاعه القرآن ما شاء الله، كان متقن جدا، يجي عايز اللحمة تقوم يقطع لك اللحمة ويقعد القرآن، ما عندش القرآن بس، ليس له الا القرآن. فالمهم انا عارفه جيدا، فهو بيقول لي بيستفتيني امس، بيستفتيني في ايه بقى؟ خيبك بتاع التموين ده بيستفتيني في ايه؟ بقول مرة انا رحت له فعملت حاجة، فالراجل قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. اي والله بيقول لي انا صراحة انا مشيت من قدامه وانا في دنيا تانية. شوف لا يزال يذكرها بيستفتيني فيها والله يا اخواني. اول امس، اول امس في المسجد ده عند العمود ده، والراجل ده مات من حوالي 10 سنين، هو بقى بيحكي الموقف ده من كام، لسه فاكر كلمته، واخد بالك؟ فاوعى، فانا اداهن عشان ايه؟ هذا الذي يعذبني اصغر مني وهو يعلم ذلك بمراحل، هو خادم انا عبد، انما انا لا، هو يقدر ذلك فيا. ولهذا كم تراجع، كم اهتدى، كم كذا بثباتك، والله حتى من هذا الجهاز كم من اناس يعني تركوا هذا من اجل انهم لمسوا فيك الصدق، اللي هم بيسموه ايه بقى؟ دول عباد طاغوت. دول مش عباد طاغوت، دول يفتح له بهم القلوب، دول يحملون منهجا يجبر من يريد مخاصمتهم على احترامه، لانه يعلم انه ليس له رايه غير رايه الحق. ثم يرى فيه اللهجة الصديقة، أترون هؤلاء اللي بتقولوا عنهم عباد طاغوت يداهنون فيجعلون الديمقراطية مرة حلالا ومرة حراما؟ أترونهم إذا وقفوا وجلسوا أمام هؤلاء يقولون بجواز الحكم غير ما أنزل الله؟ أبدا. إنما عيبهم الوحيد أنهم ما كفروا حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، وأنهم ما خرجوا، هذا عيبهم الوحيد، وهو لب تألقهم حينما يتمسكون بمنهج السلف الصالح، هو ده لب التألق. ولهذا ثبات يمين شمال، هو ثبات، تحط زيت تحط عمر، هو ثبات، يقولوا لك الكلمة عن منبر انتظر تحقيقها، هيقع فساد يبقى فساد، هذه الأحزاب ستتناحر يبقى تتناحر، كل يدعو لنفسه كل يدعو لنفسه. يا فضيلة الشيخ يا كبير، يا اللي انت كنت بتقول الحكم غير منظرة كذا وده كفر اكبر وعباد طاغوت، بيقولوا له امبارح امس اسمع المقطع اللي هو من زمان، انت لماذا لم تختار فلانا؟ انت ليه ما بتختارش فلان؟ الشيخ فلان ده المرشح، انت ليه مش مختاره؟ شوف بقى القضية، خلي بالك. اولا قال النهارده اول يوم في باب الترشيح، تمام؟ فليه انتوا بتقولوا لي انا ما اخترتوش؟ انا بستغل الحدث، انا منتظر حتى يغلب باب الترشيح، يمكن يجي احسن منه. طب ماشي، يعني معناه انت يعني رجل عاقل، طب اهو تقفل باب الترشيح ومع ذلك طول المدار هذا لم تختاره، يبقى ده كان فقط تسويف وليس بصدق، ده واحد. اثنين، قال خلي بالك بقى، قال انه لم يقدم برنامجا واضحا في السياسة والاقتصاد وكذا وكذا. طبعا الاول قبل ما يجيب راح عامل ايه؟ سؤال ارهابي، قال قبل ما اجيب انا عايز واحد عنده الشجاعة يقول ليه هو بيختاره. خلي بالك، يعني هو السؤال لماذا لم تختار صلاح ابو اسماعيل، وانت المفروض طبعا بقى فقام الاول الأول قبل ما أسأل قبل أجيب. أنا عايز واحد عن شجاع كده يقولي أنت ليه ليه هيختار هذا ليه ليه. طبعا طبعا مش أي حد هيقوم بقى طبعا معروف أن فواحد قام قال يعني اختاره عشان ده أقرب الموجودين وهيطبق بيقول هيطبق الشريعة وبيقول كده فإحنا معاه وإحنا لم نجد غيره أفضل منه وكده اللي هو الكلام اللي أنتوا عارفينه ده اللي هو بقى على منهجه المفروض هو اللي يقوله. فقال طيب احت أنا بقى إيه بقى أجيب. أما إنه ده فرقم واحد أنا لسه ما النهاردة باب الترجيح مفتوح ليه وبتقولوا لي كذا كذا طبعا لأنه هو سبق كلامه قبل هذا أنه مش هيختاره أنه معترض عليه. فعشان كده من أول يوم إحنا بنسألك اللي أنت سبق لك كلام دي واحد اتنين وطبعا الكلام السابق ده يدل على أنه عمرك ما تختاره يبقى ما فيش داعي إيه للتسويف. اتنين أنه ما قدمش برنامج كذا وكذا وكذا. قال لا إيه يا عم الشيخ مش أنت عندك أهم حاجة الشريعة؟ هو أنت بتدور على البرنامج اللي هيقدمه في الإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد واللي انت مالك ومال حاجات دي؟ ده انت راجل بتاع الشريعه انت بتكفر بغير ما انزل الله. طب فرضنا هو يعمل لك احسن برنامج وهيخلي مصر منغنغه نمشي على فلوس ونتغطى بفلوس وننام على فلوس يبقى ده عندك له قيمه؟ هو الراجل قال لك احنا هنقضي عشان يطبق الشريعه يبقى انت يبقى تقول ايه بقى على قاعدتك انت خلاص كفى بذلك. واللي خد الشريعه اللي بيقول هتبقى شريعة من زي اللي ما بيقولش من زي اللي ما قالش يبقى انا اختاره لهذه الحيثية لا ده خالف قاعدته. الامر الثالث طبعا ده هو بيت القصيد. ولهذا اخواني الواحد احنا ما يسمع دول على قلة المقاطع لكن بيسمع بتدبر لان دي مناهج بتتكلم. قال ايه بقى الامر الثالث انه معروف ان كل رئيس او كده كان بياخد بطانة دينية بيرجع لها. هذا جمال عبد الناصر كان واخد البقوري، السادات مش عارف كان واخد مش عارف مين، حتى مبارك كان واخد علي جمعة وشيخ الأزهر، ده لم يرجع لأحد. لم يرجع لنا. ده قطع الأذرع. الأذرع بتاعته قطعها. أيوه. يعني لم يستأذن جنابك. ومن لم يستأذنك لابد من قطع رقبتك. يعني عاوز اذا كنت انت عم حازم من قبل ما تنزل وانت قطعت الاذرع بتاعتك ما رجعتش لنا امال بقى لما تبقى رئيس هتعمل فينا ايه؟ ده ربما انت تحط لك في السجون انت كمان. يبقى انا اوقف لك لانك انت ايه مش طالع من مشكاتنا كده انت غير بار كده انت ولد عاق يبقى انت رئيس عاق واخد بالك ادى البرامج وأدى الشريعة. قال وبعدين قال إيه؟ خلي بالك بقى بيقولوا بعدين وبيقول التدرج. قلت الحمد لله كويس هيرد بقى على جماعة التدرج ديت ها؟ بيقول تدرج. طب أنت هل أنت وضعت آلية لهذا التدرج عشان نقول طب التدرج كذا كذا كذا؟ يعني هو بيعترض أنت لما قلت تدرج ما بديمتلناش إيه بقى الآلية إيه اللي تعمله في مراحل التدرج؟ مش تدرج إزاي وإحنا بيقول شريعة المفترض أن يطبق الشريعة من أول يوم ما يصلح التدرج. لا هو لا يعترض على التدرج ولهذا هو والأب روح للسلفيين وواعظ السلفيين كله أقر على أنه ليس من العقل ولا من حكمة أن إحنا نطبق الشريعة مرة واحدة بل لابد من تهيئة المجتمع أولا. أمال فين الكلام الزماني؟ أين الكلام في أن عرض الشريعة على المجلس هذا كفر وجرائم بإجماع المسلمين؟ يبقى شوف كلام ابن القيم هو ده لما التفت القلب إلى غير هذا إلى غير القرآن وما فيه من حق وقع الناس في هذا والمداهنة ولم ينزل للمداهنة القرآن ما نزل وإنما نزل بالحق وللحق وبالحق أنزلناه ها؟ وبالحق نزل والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته. أنا عندي باطل مش قادر أواجهه مش قادر ابطله بالقرآن او ايه او في حق ضعيف لا يمكن في حق ضعيف لا يمكن لا تمكن اقامته فيحتاج المداهن الى ايه الى ان يترك بعض الحق وان يلتزم بعض الباطل. فاما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن فيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بدلا من أن تقول الحمد لله الذي أنعم بالقرآن علينا ولا نقبل بغيره، تقولون لا هذا القرآن تنزيل كذا وتنزيل كذا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول هل بيع حلوى المولد بدعة مثل شرائها؟ بيع إذا كان المحل محل أصلا هو معد لبيع الحلوى طوال السنة ثم جاء ناس يشترون منه في مناسبة معينة، فإن الإثم على المشتري إذا اشترى بسبب هذه المناسبة، أما البائع فلا شيء عليه بشرط أن يكون عنده محل يبيع طوال العام. أما إذا تاجر في الحلوى بهذه المناسبة فقط فإنه يكون كذلك آثما. نعم طيب هو عنده هو محل للحلوى اصلا، طيب ما في اشكال، لكن اذا جاء بحلوى خاصه هناك حلوى خاصه زي مثلا مولد النبي ويجيب الحلوى الحمراء ها اللي هي على التشكيلات المعروفه، هذه لا يجوز بيعها ولو لانه لا يتاجر في هذا النوع اصلا، فهو يتاجر فيه بهذه الخصوصيه بهذا نوع مشاركه، لكن هو يبيع الحلوى المعروفه فجاء الناس يشترون منه فازدادت الكميات، ومثل الفسيخ فهو عند محل فسيخ ويتاجر أصلا في الفسيخ طوال السنة فازداد سحبه في هذا الوقت، هذا ليس حراما، وإن كان ترك ذلك وغلق ذلك من باب البراء أفضل، يعني هذا لا شك أنه أفضل وأولى، لكن حرام لا ليس حراما إذا كان لا يخصص شيئا من ذلك، إنما المحرم هو من إيه من يشتري هذا، زي مثلا بيع البيض أيام مثلا شم النسيم أو كذا أو كذا، أو بيع الأقلام اللي يشكل بها البيض، أو بيع السلات اللي يوضع فيها البيض، أو بيع البصل أو بيع كذا، هل يقال كل هذا حرام؟ لما حرام على من اشترى من أجل هذا الإيه؟ الأمر. طيب إيه؟ ما احنا قلنا احنا أجبنا إذا كان حلوى خاصة الحلوى الحمراء دي الحصينة والعرايس والحاجات ديت هذا لا يجوز بيعها أبدا. نعم يعني ايه يعني يعني حلوى خاصة الحمصية هذه خاصة، تعال يلا نجيب لك من عند طنطا حمصية وحمص وسمسمية وهذا هي الحمراء هذه مخصوصة، الحمراء هذه الحصينة والعرايس هذه مخصوصة، لكن ايه الحلوى حول المولد قول لي يعني ايه يعني قول لي شو كنت تتوعين انك تجر النحية يعني تجر البلد يعني السمسمية لا توجد إلا في أيام المولد، ماشي احنا ما عندناش مشكلة تزداد تزداد، يعني مثلا دلوقتي واحد يديك مثلا جايب لك مثلا جاي من طنطا جايب لك مثلا كيلو سمسمية تقول يا عم احنا في احنا 12 ربيع عد، لكن لو جاب لك حلوى حمراء تقول ولا هو المولد عد ايه انت جايب الحلوى الحمراء دي منين ده المولد خلاص، أما السمسمية والحمصية وغير ذلك هذا نعم هو يكثر في هذا الزمان في هذا الوقت يحصل إصدارات جديدة إصدارات جديدة نظرا لكثرة السحب، نعم في هذا الوقت، ولهذا نقول من خصص البيع في هذا الوقت هو مثلا تاجر هو فكهاني ها فرح جايب بخصوص هذا الوقت ولو بيضاء ولو بيضاء لا تجوز، ليه؟ لأنه خصص البيع، إنما عنده البيضاء طوال السنة ثم أضاف الحمراء نقول برضو لا يجوز أن يخصص الحمراء، إنما عنده البيضاء ولازال في البيضاء وازداد السحب عليه هذا لا إشكال فيه، مع أن ترك ذلك أولى، مع أن ترك ذلك أولى لتكون هناك إيه براءة. تمام. طيب أنت بقى كمشتري يبقى تأثم إذا اشتريت بهذه المناسبة سواء بيضاء أو حمراء، المشتري لو اشترى البيض الحلوى من أجل التوسعة على الأولاد في هذا اليوم من أجل أن يهدي لابنته المتزوجة واعتبروها موسما، فهذا شارك في الإثم. إيه؟ لا يجوز طبعا بهذه المسابة، لا يجوز، لا يجوز، لازم نتعلم البراءة طبعا. الإيه؟ وش علمتهم وجابوا؟ قل له زي ما جبت العلبة رجعها. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ لا، اشمعنى هو بيحترم مبدأه؟ طب انت بتقول له، انت قلت انا قلت له ما تجيبش وهو مصر، خلاص هو احترم مبدأه، او انت احترم مبدأه كله خلاص. هذه ما قل له، لو انت عاوز انت بتجيب لي فاكهة طول السنة وروح حط لنا، ليس بهذه الموسم، اذا كان بموسم لا، هذا يمنع المواسم. اذا قال احد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف ازيد على تحياتي بالاحسن؟ تردها، ما في احسن من هذا، تردها. من تونس يقول شيخ أحسن الله عليكم، حديث نهي الرسول أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، هل هو منسوخ أم أنه محمول على أنه محمول على الكراهة؟ هذا الحديث فيه ضعف، بعض أهل العلم ضعفه، وبعضهم اللي صححه حملوا على كراهة التنزيه نظرا لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان يغتسلان من إناء، إيه؟ من إناء واحد. وأيضا ورد في الصحيح أن النبي اغتسل بفضل ميمونة، نعم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا كراهة ولا شيء. يقول عند البحث في حديث رأيت ربي جعدا أمردا، وهو أتى بصيغة كثيرة، وجدنا درجة حديث ما بين وقوف وموضوع ومنكر، وكذلك ذكر أنه موجود في سلسلة صحيح الشيخ الألباني قد صحاه ومنكر، فلا هذا وارد عن الشيخ الألباني رحمه الله. أما البحث ما أدري عن الشيخ الألباني، هذا يراجع، حد يرجع لنا كلام الشيخ الألباني في هذا حديث رأيت ربي جعدا أمرض، شوف يا توفيق هذا، هات جمع الكلام في هذا. هل ينطبق ما ذكرتم في القواعد الكلية على الشيوخ الآن، فهم يقولون أنهم لكم كانوا عون الإخوان ويثنى عليهم دون إنكار منهجهم، فهل هم على منهج الإخوان بهذا؟ آه نعم، هم على منهج الإخوان وهم من الإخوان. سائلة من ليبيا تقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، هل يؤثم الصبي غير المكلف بقضاء نذر هل يؤثم الصبي غير المكلف بقضاء نذر على نفسه وهو مدرك إيه لما يقول ويفهم معنى النذر؟ لا، الغير مكلف لا يلزم بشيء من هذا، لا يلزم بشيء من هذا. حتى الكفر العلماء قالوا بأن حتى الكفر ما يعتبر منه. من القاهرة يقول جزا الله شيخنا خير الجزاء، سؤالي شخص لم يصلي الظهر ودخل المسجد ووجد الإمام يصلي العصر جماعة، فدخل وصلى العصر معهم ثم صلى الظهر وبذاك يكون قدم العصر ظهري، فهل علي إعادة العصر مرة أخرى؟ الأفضل أن يعيد العصر مرة أخرى، هذا الأفضل، يكون محافظا على الترتيب، ولكن بعض العلماء لا يلزمه بذلك، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية أنه لا يلزم بذلك، لا يلزم إيه بذلك، والأفضل له أنه كان يدخل بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. من فرنسا يسأل يقول أحسن الله عليكم ونفعنا بعلمكم، هل هناك فرق بين الكلمات الآتية المذكورة في القرآن، القلب والفؤاد، بين الحجة والبرهان، بين العقل والبصيرة، بين النفس والروح؟ لا شك أنه لا توجد لفظة ترادف أخرى في اللغة فضلا عن القرآن ترادف من كل وجه، وإن استعملت اللفظة محل الأخرى في المعنى، إنما لا توجد لفظة هي بعينها وبمفرداتها بمعنى اللفظة الأخرى. وهذا مبحث لطيف جيد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، ذكر أنه لا تجد لفظة في اللغة العربية تشاكل لفظة أخرى وتماثلها من كل وجه، وإن نابت أما أقول مثلا القلب، الفؤاد، العقل أحيانا يطلق على القلب، فتكون لهم قلوب يفقهون بها، خد بالك فلا تطلق على العقل، ولهذا العلماء قالوا العقل هل هو في الرأس أو في القلب أو في كذا، فتتناوب، لكن إذا زي الإسلام والإيمان، لكن إذا أردنا التفريق فستجد أنه هناك زي جاء وأتى، هضم وقضم وكذا، تجد فروقات دقيقة، وهذه الفروقات إنما يتحكم فيها الإيه؟ يتحكم فيها السياق. فالقلب مثلا، القلب هذا وهو معروف العضو المعروف، قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد، ألا وهي القلب. القلب فيطلق القلب على العضو المعروف، والمراد منه العقل والفقه والفهم، وإلا القلب كعضو لحم وشرايين وأوردة ليس المراد طبعا في هذا، إنما المراد بالقلب هو الإيه؟ هو البصيرة، وهو العقل، وهو التدبر، وهو كذا، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا محل الخشية ومحل الخوف ومحل كذا وكذا وكذا، ليس القلب المضغة. واحد عمل العملية في القلب يبقى ينقص إخباته وينقص كذا، واحد عمل صمام يبقى لا، ليس طبعا بلا شك أنه ليس هو المراد هذا الأمر. ده الإيه؟ ده القلب. والقلب أيضا يطلق ويراد به قلب الشيء، يعني أساسه وأسه ورأسه، فيقال قلب الشيء أو كذا. أما الفؤاد فإنما يطلق على هذه الجريحة ولا يطلق على غيرها، بمعنى أساس الشيء فيقال فؤاد الشيء، لكن في القلب يتعدى، فيراد به ما يراد بالفؤاد وأعم. أما الفؤاد فإنه يراد به القلب الذي هو محل الوعي وكذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: إن القلب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا أراد به القلب. أما الحجة والبرهان، فأيضا الحجة هي البرهان، والبرهان هو الحجة، ده عند العموم. وعند التفصيل يقال الحجة هذه صارت برهانا على صدق الحجة، وهو الاستدلال الدليل نفسه صار برهانا على صدقه. والحجة أيضا تسمى السلطان، لكن لا يقال في البرهان سلطان، إنما السلطان سلطان الحجة وسلطان السيف. نعم. العقل والبصيرة اللي احنا أوردناه من قبل، العقل قد يطلق على العقل المعروف الحسي، وقد يطلق العقل بالفهم والبصيرة، فإذا يستعمل بالبصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. النفس والروح، النفس تطلق على الذات، فيطلق على ذات النفس وعلى النفس الذات. أما الروح فهي المخلوق الذي خلقه الله به سريان النفس، وقد تطلق النفس على الروح، قد يطلق نفس يراد بها الروح، قد يطلق روح يراد بها النفس. أما عند التفصيل أيضا فنفس تطلق على الذات، إنما روح ما تطلق على الذات. نعم. من البحر الأحمر يقول: شيخنا أنت وليدي في الإسلام والسنة، وأنا في بداية الطلب، فلأتابع معك الدروس كلها وكل الكتب، ونريد نصيحة لبداية الطلب. أما كبداية الطلب فتبدأ بالأشياء يعني كقراءتك الخاصة ومنهجك الخاص، تبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم وتحرص عليه، ومع حفظ القرآن الكريم إذا كنت تحفظ بعضه مع حفظه، فتأخذ المجموعة الأولى في المتون العلمية، حفظ الأصول الثلاثة، الأربعون النووية وهكذا، المتون المبتدأة، هذا بالنسبة في البداية، مع تكليف شيخك لك ببعض الكتب إذا نهيت المرحلة الأولى، ببعض الكتب وشرحها بطريقة معينة في المذاكرة يحددها لك. أما حضور الدرس فإن استطعت ألا تترك كلمة، مش درسا، مسألة إن المبتدئ ما يحضرش درس البخاري ولا درس مسلم ولا درس أبو داود ولا قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مفهوم خاطئ 100%. إن استطعت ألا تترك كتابا، لكن كونك تفهم من هذا الكتاب 10% 50-70 ده مش يعني المطلوب، إن لابد أن تحضر كتابا إن درست فهمت 100%، لا، ولكن أولا في كل كتاب تستفيد. افتح البخاري هتلاقي زي ما قلنا لك من قبل هتلاقي باب الوضوء مرة افتح البخاري هتلاقي مثلا باب من سئل مثلا باب الرحلة في المسألة النازلة باب الرحلة في طلب العلم وهكذا. ايه الصعب في البخاري؟ ايه الصعب في مسلم؟ واخد بالك؟ كونك بقى تفهم من خلال هذا 10% 20% ان تعويد اذنيك سماع لغة العلم يسهل. زي اللي بيقرأ في اليوم 3 اجزاء ومش حافظ القرآن لما يجي يحفظ يا دوبك يبدأ الآية يربطها مع الآية اللي بعدها بس من كثرة التلاوة. فانت مري نفسك على سماع العلم. النهاردة انت تسمع كذا بكرة تسمع كذا. لكن عايز تحجب نفسك لما تؤهل لكي تفهم مسلم وبعدين هاجي اناقشك بعد كده هتفهم مسلم بأي لغة بقى؟ بلغة مسلم نفسه ودراسة أسانيد. استنى كمان لما تبلغ مرتبة أبي زرعة عشان تفهم مسلم. لا، أما حضور الدروس إن استطعت ألا تترك كلمة، مش بقولك كتاب، كلمة واحدة فافعل كلمة، لأن كل كتاب زي ما أنت ماشي يا أخواني. إحنا مش كل كتاب، مش ده باب الاستسقاء بالأنواء؟ ربنا أمطرنا غيثا في آخر الباب. الغيث ده هو غيث إيه؟ ده يمكن فقه الباب سهل، لكن الفقه الأخير اللي ابن القيم تكلم به هنا فإذا جاءتك لا يمكن تتوقع أن ممكن تجدها في كتاب التوحيد باب الاستسقاء بالأنواء. لا يمكن. لو أنت هتنام النهاردة عندنا كتاب تفسير عبد الحميد باب الاستسقاء بالأنواء، معروف يعني الشيخ في النهاية يقول لنا إيه، أن ما تقولش مطرنا بكذا بمطرنا بفضل الله ورحمة. نام هتقول كده، لكن هل هو ده اللي حصل لما حضرت؟ سواء فوائد لغوية استفدتها فلا أقسم مواقع النجوم، أو فوائد منهجية مسلكية فبهذا الحديث أنتم مدهون، أو فوائد عقدية في هذا، أو لا يمكن. شوف اوعى تقول لو أنت رايح جاي النهاردة تدرس إن وأخواتها، اعرف إن علم، واخد بالك، لابد منه يا أخي. ده أنت لو ما خدتش إن الله غفور رحيم، ده لو أنت سمعت الآية وعرفتها كويس، وده علم. فإياك أن يأتيك الشيطان يقول لك زي ما بيقول كده طعام الكبار سم الصغار. أنت يا ابني رايح فين؟ ده بخاري ومسلم وفتح وكلام إيه وهتروح؟ لا، تعال عندنا احنا نديك مقدمات كده تحفظها. فانتبه لمثل هذه الأشياء. أو أقول أترك الدروس واحفظ المتون؟ لا، أنت اجمع بين القرآن وبين المتون وبين الدروس وبين وردك الخاص في القرآن وبين عبادتك وأنفالك وتنفلك كل ده. امال احنا يا اخواني لو كمان هينضاف الينا جهاد في ساحات الوغى وهنطلع بسيوفنا وكذا، امال يعني؟ لا، ولازم انسان، ولهذا تنظيم الوقت يحفظ لك هذا كله. جزء انا عندي نص ساعة تلاوة، نص ساعة حفظ في القرآن، ساعة حفظ في المتون، حضور دروس، وهكذا. يبقى تنظيم الوقت هو اللي بيحدد لك. انما اوعى لا، طب ما جايز انت تقعد تحفظ مثلا في المتنين دول، او مثلا تقول انا مش هحضر دروس عموما لا متون ولا بتاع الا لما ابلغ مثلا مرتبة معينة بعد 10 سنين. وانت من اللي يدريك انك تحيا العشر سنين؟ والعلم ده يفوتك ازاي اصلا؟ وهل النبي جعل دروس خاصة لابو بكر والعشر المبشرين ودروس خاصة لابو هريرة؟ ده ابو هريرة قفز ليكون راوية الاسلام لما اسلم سنة 7. ده لما اسلم لازم النبي، انا مش هسيبه. الناس نزل الأسواق والناس وابو هريرة قاعد، ولهذا بيقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. هل أنت متعجبين أن أكثرت؟ ها؟ وإن أخوان المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن أخوان الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبو هريرة كان يلزم النبي بالشبع بطنه. فأحضروا ما لأحضروا وأسمع أسمعهم. أنتم مستكترين عليا؟ ألا أنت بتقعد جنب النبي دي في اليوم نص ساعة، أنا بقعد جنب النبي 10 ساعات. يبقى أنا بعشرين يوم، بعشرين اضرب بقى. أنت أسلمت قبلية 7 سنين، أنا 4 وأنت 15، اضرب اليوم بـ20، الأربعة فيه بـ80 سنة. يبقى أنا منزم النبي 80 سنة، أنت منزم النبي 7 سنين، أنا منزمه 80 سنة. زي اللي بيوفق، زي مثلا ولاد ابن باز لما لازم المغيم 10 سنين، لازم كل اليوم 5 صلوات معاه، يعني 50 سنة. خد بالك، فمسألة حضور دروس لا غنى عن ذلك، يأتيك فوائد ازاي. يسأل يقول في حديث ان الله خلق آدم على صورته، فما معنى على صورته؟ وهل مثل هذا السؤال يعتبر بدعة؟ لا، على صورته يعني على صورة الرحمن كما جاء في الآية أخرى، على صورته سميعا بصيرا، له يدان له عينان، لكن مع قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب من تونس يسأل حكم الذهاب إلى طبيب اختصاص رجل، وخاصة عندما توجد طبيبة، أسأل حكم الذهاب إلى طبيب متخصص وخاصة عندما توجد طبيبة أثبت بتجارب عدم كفاءتها. إذا كان المرض يحتاج إلى طبيب ولا يوجد طبيبة كفء لا بأس، فعند العلاج لا بأس إذا احتاجت المرأة إلى ذلك. وليس كل الأمراض فيها تخصص نساء نقول لا يجوز، لا يجوز. من تونس يسأل عن حكم لباس البنطلون خارج أوقات الصلاة، وخاصة عندما يكون لباس أغلب سكان البلد، لا بأس إذا كان واسعا لا يحجم العورة ولا كذا ولا ينزل عن الكعبين. هل يجوز التبرع لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أم لا؟ وما الفرق بين التبرع والصدقة؟ احنا سئلنا عنه، قلنا نرجع الامر لتكوين معلومات، وبعض اخواننا قال ان المراد من هذه المدينة ان هم بيجمعوا، ده على حسب المعلومات يعني وصلتنا، ان بيجمعوا يعني المتميزين في المراحل ويحطهم في المدينة ديت، وبعدين يعلمون بقى بالطريقة الغربية وكذا بحيث كذا. وهذا في الحقيقة وان بدا امرا يعني صالحا ومفيدا، الا ان التجربة من لدن إلى لدن منذ كان كفر وإسلام أن هؤلاء الكفار ينوعون أساليب غزوهم، فمن الذي سيدرسك؟ الخواج غالبا، وهتجيب بقى وسائل منه، والوسائل دي بإيه؟ ده أنت بتجيب فيلم الكرتون لابنك في البيت الله أعلم بيه، واخد بالك، فيلم الكرتون ده انت بتحضر للشيخ في المسجد ومنهجه اللي بتحكم فيه، ما بالك بقى انك انت هتنقل حياة كاملة في التدريس والطرق ولا، ودول بيديك الحاجة ومعها اشياء اخرى. وعايزين متميزين ليه؟ لاصباغ هذه العقول، لان العقول دي عقول القيادة فيما بعد، عقول القيادة. ولهذا اسأل انت عن زويل، ايه اللي بيعرفه عن الاسلام وايه اللي بيجهله؟ زويل نفسه، الأستاذ زويل ده سأل عنه وعن حياته نفسه، ما هو انت غاية أمانيك انك تكون مثله، فاسأل. فهذا بمقتضى الفقه العام يحذر منه قطعا، أما هذه لا تعتبر يعني فتوى، لأنه لا بد أن تبنى الفتوى على التصور الكامل. اما من جهة العموم زي مثلا ما بيقولك ايه، برضو رحلات الى الغرب في الصيف عشان تتعلم اللغة بالمخلطة، الشكل كويس يقولك عشان تتعلم، يبقى انت مدرس انجليزي، اصل المدرس الانجليزي بتاعنا عامل زي مثلا عبد الرحمن معنا كده، عبد الرحمن اذا لم تكلمه بلغة العربية ما يفهمك، يعني هتقوله مثلا ايه جدع، هو مش عارف جدع، عارف جدع؟ مش عارف جدع، واخد بالك؟ هتقول له تعال نصب شويه شاي، شويه شاي، تعال شويه شاي، ما يعرف شويه شاي، لكن بتقول له تعال نتناول كاسا من الشاي وكذا يتعبك ما لم تكن عندك سليقه، يعني احسن ايه، احسن انك ما تقولوش تعال نصب كوبايه شاي، يبقى احسن تقول له ايه، السلام عليكم ورحمه الله يا عبد الرحمن، وخلاص في امان الله يا عبد الرحمن، لان هتختار اللغه بقى، كوبايه شاي ولا كأس شاي ولا كوبا من الشاي، وهترفعه ولا تنصبه، ممكن يكون هو برضو دي معرفة، ممكن يكون أيضا هو قد تعلمها رفعا ونصبا وجرا. نعم، فكذلك مدرس إنجليزي عندنا بيمشي بالجملة مشكلة على وفق الإيه، لا هم يقولون نريد معرفة عامية هذه اللغة، فيبقى تعمل إيه بقى، سافر إلى إنجلترا عش مع أسرة إنجليزية 4 أشهر كل دورة صيفية، ودي مكافأة من كذا. طبعا ما أظن بمن يعيش 4 أشهر في هذه البيئة ليتعلم، هو يتعلم ايه، هو ده المراد يا اخوان. فهذه مسائل يتنبه لها. لو تقدم لخطبة فتاة رجل ذا ذو دين وبعد ذلك اكتشفت أن منهجه من الخوارج، يا خبر بها، ماذا تفعل؟ تهرب، تهرب، ماذا تفعل؟ من الخوارج أو ما؟ هذا لا، هذا لا يجوز أبدا أبدا. يعني تبقى المرأة يعني عانسا ولا خوارج أو غير خوارج، أي أحد ماهل بلع أو مميع. هل اللون الأبيض في الثياب أحب الألوان إلى الله؟ النبي كان أحب الثياب إليه البيض. وعليكم السلام، يقول أحسن الله عليكم شيخان، لي سؤال وهو أنني أحفظ القرآن وحفظ القرآن للأطفال وأخذ أجر، ويكون أجر رمز، فهل علي إثم؟ وإن كان يجوز أن أخذ، فهل هناك دليل؟ نعم يجوز لك الأخذ، لكن الأفضل ألا يعني تحدده إذا أعطي لك. والبخاري بوب على هذا، باب أخذ الأجر على كتاب الله. وفي حديث أبو سعيد، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم.